العظم طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي ديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج ميزان القرآن والسنة. ميزان القرآن والسنة ميزان لا يعرف الخطأ. إحنا ممكن نغلط، إحنا اللي ما نعرفش نوزن، إحنا اللي ما نقدرش نفهم المشكلة صح، لكن القرآن والسنة كميزان لا يخطئ، لأنه ميزان رباني مدعوم بنصرة ربنا عز وجل. ضيوفنا في هذا اللقاء الدكتور علي بطيخ، مرحبا بك.
مرحبا
بصراحة. دكتور علي بطيخ استشاري الجراحة وعضو مجلس شورى الإخوان، مرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
ضيفنا أيضا مهندس إيهاب عدلي، مرحبا بك. مهندس إيهاب عدلي الداعية الإسلامي، مرحبا بحضرتك. بنبدأ بالنصيحة دكتور علي، وإحنا كنا عاوزين الناس تصلي كويس وما خلصناش ودخلت علينا
العشر
وبنعاوزين نستفيد بنصيحة من القرآن والسنة سواء تخص الصلاة وتجويدها وتحسينها والحضور والخشوع والخضوع فيها أو الاستفادة بالأعمال الصالحة في هذه الأيام الطيبة.
أنت اخترت الهيب فيهم،
أنت اختار، ممكن تجمع بالاثنين.
الصلاة في الأيام الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما من شك ما من شك أن كل مسلم يعيش هذه الأيام حالة إيمانية عالية ورائعة. الواحد يلحظ في الحقيقة في جموع المسلمين إقبال على الصيام كأننا في شهر رمضان، يعني عدد كبير جدا من المسلمين فعلا يصومون هذه الأيام سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني بنية العمل الصالح في هذه الأيام العشر. والإنسان يجد حالة من تعلق القلوب بالحجاج الموجودين في بيت الله الحرام. أنا يعني أريد أن أقف عند معنى دكتور عاطف كان يخطر بذهني وأنا في الطريق. لو أننا تصورنا أنه الدولة السعودية بتحط يعني شرطة في الطريق من المدينة إلى مكة وفي بقية الطرق للحجاج اللي جايين يدخلوا مكة، وبيقولوا مثلا ممنوع دخول المشروب الفلاني أو المأكول الفلاني، وفي حد من الحجاج نفسه في الأكل ده يعديه بالعربية أو المشروب ده يعديه في العربية، فأتصور أن الناس ستتحايل اللي يحطه في مكان متداري في الشنطة واللي يحطه في مكان متداري في العربية علشان يعدي بيه ويعدي. طيب هل هناك شرطة بتقف وتقول للحاج تعال أقف ما تعديش إلا وإنت قلع ثيابك الأصلية ولابس ملابس الإحرام بالشكل المميز ده؟ هل في شرطة بتيجي تراجع وتقول لك ممنوع التعطر، ممنوع قص الشعر، ممنوع 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 ممنوع؟ لو أن هذه الممنوعات من اختراع بشري كنت هتلاقي الناس بتتحايل علشان تزوغ منها، لكن الواحد يلحظ هو في هذه المواسم الطيبة لما كان يبقى حرص الناس الشديد يقول لك واربط ازاي وحط الرداء على كتفي، طب اكشف كتفي اليمين من دلوقتي ولا لما اروح مكة، طيب بالنسبة للشعر، طب الصابون هل يصلح الصابون اللي هو العادي بتاع الوش ولا لازم ندور على الصابون اللي من غير ريحة؟ باهتمام فوق العادة حتى تصح عبادته. وده انا بقول انه يفرق ما بين القانون الوضعي والقانون السماوي. شوف انت القانون الوضعي تجيب له شرطة ملهاش اول ولا اخر ومحاكم ورقباء وكل واحد يقول ده حقي، دي ارضي، ده بيتي، ده انا شغلتي، ده انا مستحق للعمل ده، معرفش ايه، ده انا ليا بدل تأخير وبدل حافز ولجج لا اول له ولا اخر. لكن الناس تأتي عند القانون السماوي، عند الفريضة الربانية، عند الأوامر والنواهي التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، تجد الناس هي اللي بتدور على وسائل الامتثال وتمتنع عن الممنوعات ببساطة شديدة. فلذلك أنا أقول هذا لمن يتخوف من القانون الإسلامي، المنهج الإسلامي، المشروع الإسلامي، أقول لهم شعوبنا وأهلنا وناسنا الطيبين ما بتنصلحش أحوالهم إلا لما يعرفوا أن ده الشرع أمر بها وهذه الشرع نهى عنها. بدل ما تقول له السرقة في القانون مش عارف والحدود إيه والبتاع إيه، ده القانون قال والمحكمة هتروح وتيجي، الناس هتتفلت من هذه الأحكام. لكن مجرد أن الناس تتقلها إماطة الأذى عن الطريق سابقة، فما تشغلش الطريق لا بعربية ولا بكذا وكذا، أهم بكتير من قوانين المرور كلها. الناس بمجرد أن تقول لها المعاملة مع الجار أو الكذا أهم بكتير قوي من أن يحتكم الجاران إلى القانون هنا وهناك. وأظن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء في هذا الجمال. الرسول صلى الله عليه وسلم جولوا اثنين متخصمين على أرض، فالرسول عليه السلام قال لهم إنني أقضي بينكم وإنما أنا بشر، أقضي بينكم بنحو ما أسمع، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من صاحبه، محامي شاطر فأقضي له، هو حجته قوية فأقضي له، فمن أقطعته قطعة ليست له فإنما أقطعه قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فقال كل واحد من المتخاصمين حقي لصاحبي، حقي لصاحبي. فهذا هو الفارق. إذا ذكرت الناس بأنه الأمر ده عقابه في الآخرة، مش مهم عقاب الدنيا، حتى لو فلت من عقاب الدنيا تعاقب في الآخرة، هنا يلتزم الناس. ودي يعني ملمح قوي جدا في كل مجالسك الحد، هنا يرمي، هنا يقبل الحجر، هنا يطوف بالكعبة، هنا دون أن يعمل فيها الجدل، لأنها من عند الله عز وجل.
شكرا جزيلا دكتور علي بطيخ، بس ده مش عاوزينه يعمم، لأنه برضو البشر بيخافوا من السلطان، والخوف من ربنا والضمير إذا وجد بيغني عن كل ضابط وكل محاسب. لكن مش هنقدر نقول انه ده يعمم في كل الاحوال، والا كانت الدنيا يعني
الاسلام نفسه برضو وضع الحدود
يعني ما انا بقول انه
انما دايما بتبقى نسبتها اقل كثيرا اذا كان الالتزام اصلا التزام طاعه لله،
لان الحج او الحج بيبقى الناس رايحه راغبه محبه، فعشان كده بتتفانى في الاجاده ومكلف، فمش عاوز يروح وتضيع منه الحجة، فبيبقى حريص على عدم.
لو عرف ان اداء العمل وحق صاحب العمل وحق الناس وكل ده
من للأسف
هيدفع من جيبه برضو بدل ما يطالب بحق.
الناس عارفة لكن محتاجة العسكري. طيب مهندس إيهاب عادلي هتنصحنا بيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يعني الأفكار تزاحمت علي في أثناء الكلام الطيب الذي ذكره فضيلة الدكتور، ولكن ندخل في موضوع العشر الأول من ذي الحجة التي نحن فيها الآن. أنا أقول هي منا من ربنا عز وجل على الأمة الإسلامية في حال تعطل فريضة الجهاد في سبيل الله عز وجل. يعني الأمة الإسلامية تحب الجهاد، يا أمة مجاهدة، حتى أن بعض الأئمة عندما الإمام ابن تيمية عندما ذكر قول الله تبارك وتعالى فاكتبنا مع الشاهدين، أهل الكتاب عندما يدخلون في الإسلام يسألون الله عز وجل أن يكتبهم مع الشاهدين، فهذه الأمة يعني أمة الشاهدين، لأنها حققت الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الأمة التي تفني أعمارها في الجهاد في سبيل الله عز وجل. في الفترة الأخيرة عطلت هذه الفريضة نوعا ما، فريضة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبين أن العمل الصالح في هذه الأيام يعني لا يعدله شيء، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، من يعني ضاع ماله وأهريق دمه أو عقر جواده وأهريق دمه، ده أفضل المجاهدين في سبيل الله عز وجل. حضراني وأنا بقرأ الحديث دوت أثر عظيم جدا ذكر عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رحمه الله عز وجل، ذكره الإمام ابن كثير في التفسير، يقول إن في عندما التقى المسلمون مع الروم في غزوة من الغزوات أو معركة من المعارك، خرج رجل من المسلمين وانغمس في العدو، يعني خرج من الصف وانطلق بفرسه حتى دخل في صفوف العدو، فأخذ الناس يرفعون أصواتهم ويقولون يلقي بيده إلى التهلكة، يلقي بيده إلى التهلكة. قيل أن الرجل المغمز ده سيدنا أبو أيوب الأنصاري، وقيل أن الذي رد عليهم أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفسرونها على غير وجهها. إن واحد ينغمز في العدو تقولون يلقي بيده إلى التهلكة، ممكن تقبل عقليا، أما من ناحية الشرعية الشرع يعني يصحح هذا المفهوم. قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار عندما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاهد بأموالنا وأنفسنا ونترك كل شيء من أجل نصرة دين الله عز وجل. فلما من الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، قلنا لو بقينا في أرضنا وأموالنا نصلح أرضنا ونصلح أموالنا وخلاص، ربنا فتحها على النبي عليه السلام ونسبنا من موضوع الجهاد خلاص. فنزل قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دل هذا على أن ترك الجهاد إلقاء باليد إلى التهلكة. فهذه الفريضة العظيمة اللي تركها هو إلقاء باليد إلى التهلكة، ربنا عز وجل عوضنا في هذه الأيام أن نحققها بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر بنية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يعني يزيل من أمام هذه الأمة التهلكة التي تلقي بأنفسها فيها وهي ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. نبدأ دكتور علي معنا عدة موضوعات، لكن بداية عاوزين نقف عند فكرة الإضرابات والتظاهرات وفكرة التمرد، في خط رفيع ما بينهم عاوزين برضو لعلنا لمسناه في موضوعات سابقة، ولكن انا عاوز نبدأ به في بداية اللقاء، نقول يا جماعة انه مش كل الاضراب يبقى مشروع، او ربما كله يبقى مش مشروع، لانه نوع من انواع التمرد ورفض العمل ورفض اداء العمل ورفض اداء الامانات ورفض تحمل المسؤوليات، وكذلك التظاهرات في أوقات العمل أو التظاهرات في أماكن العمل بما يعطل العمل. في ميزان القرآن والسنة نشوف الوضع ده إزاي، التظاهرات والإضرابات
في ميزان القرآن،
في ميزان القرآن، وهل هي تمرد وهل هي تعطيل وهل هي إضاعة للأمانة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا لا أريد أن أقول أن التظاهرات على الإطلاق هي أمر مشروع، ولا على الإطلاق هي أمر ممنوع في ميزان القرآن والسنة، لكننا نقول ضابطا آخر للمسألة لن نختلف عليه جميعا، يعني حتى إسلاميين وغير إسلاميين، والضابط هو ما حقق المصلحة العامة للمجتمع والخاصة للناس العامة أولا، لأنه ما يعم نفعه يفضل ويقدم في الشرع على ما يخص نفعه، وما يعم ضرره يبقى يقدم في الشرع منع هذا الضرر على منع الضرر الأصغر اللي يخص فئة بسيطة. فما كان يحقق مصلحة للمجتمع يبقى لا بأس به، وما كان يحقق ضررا للمجتمع فهو ممنوع شرعا. طيب نيجي نطبق القاعدة على الإضرابات. هنقول انه في الحقيقة الناس يعني تعيش حالة بيسموها السيولة، حالة من السيولة، يعني فرحانين بأنهم كانوا مخنوقين ومقيدين وانفك القيد، انفك القيد على كم هائل من المشاكل، ناس كثيرة قوي مرتباتها مش مقضياها، وناس مش لاقية تشتغل، وناس مش لاقية تاكل. جميل، الناس دي كلها تجأر بالشكوى، ظالم يجأر بالشكوى، ومظلوم قصدي يجأر بالشكوى. والقرآن حتى يعني قال إلا من ظلم، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالناس دي لها حقوق، وطريقتها في التعبير عن هذه الحقوق قد يكون الفيسبوك، وقد يكون الجورنان، وقد يكون التلفزيون، وقد يكون الشارع لمن لا يملك هذه الوسائل. فهو حق مشروع بالأصل، لكنه محكوم بالقاعدة الشرعية بتاعت برضو تحقيق المصالح ودفع المضار. يبقى الناس من حقها أن تطالب، لكن إذا كان طريقة التعبير عن هذا الحق تقطع طريق يبقى ممنوع شرعا، تعطل الانتاج تبقى ممنوعة شرعا. مش ممنوع التظاهر ومش ممنوع الاضرابات، انما ممنوع ما يعطل منها الانتاج وما يسبب ضررا لاقتصاد البلد او لمصالح الناس. الحاجات دي تمنع، طب امال اعمل ايه؟ مظاهرة سلمية، اقول فيه وقفة احتجاجية من الساعة كذا للساعة كذا في يوم كذا في المكان الفلاني، والناس تيجي وتتجمع ونرفع مطالبنا لمن بيده الامر لكي يجيبوا هذا الطلب. اما انه نعيش حالة السيولة دي والفلتان ده، طيب بنقول بمخاطبة للعقل المجرد، انا وانت عايزين مصلحة البلد، وانا وانت نفسنا كل واحد مرتبه 100 جنيه يبقى 1000، وكل واحد مرتبه 1000 يبقى 5000، نفسنا ده ونحقق هذا الرخاء. بس احنا لابد ان ندرك ان ده مش هيتحقق، اللي مرتبه 1000 يبقى 5000 بانه ينزل يقطع الطريق او يعطل المرور او يعطل الشارع او يدمر مؤسسة او مصلحة حكومية او اي حق ايا كان، حق القضاء، حق المحامين او شيء من هذا القبيل، يعني مش لازم يكون اجر. انما اللي بيعمله ده يقول كده لو كل فئة من فئات المجتمع، كل فئات المجتمع بتعاني الا استثناءات بسيطة جدا، الطبقة الكبيرة قوي من الوزراء ووكلاء الوزراء والمستشار الوزراء اللي كانوا متعينين من الفلول من النظام السابق، ما عدا ذلك. طيب لو الاطباء بيعانوا ووقفوا العمل، والمهندسين بيعانوا ووقفوا العمل، والمحامين بيعانوا ووقفوا العمل، والموظفين بتوع الضرائب ووقفوا العمل، طيب ما خلاص وقفوا كلكم، لا حكومة ولا عسكر ولا جيش ولا ادارات الدنيا كلها تستطيع ان تحل هذه المشكلة. هي المشكلة يجب ان توضح بهذه الكيفية. برضو كلامي مش معناها منع التظاهر ولا اظهار الشكوى والمطالبة بالحقوق، تظاهر وطالب بالحقوق بالطريقة التي لا تنقص مليما واحدا من الانتاج، جنيها واحدا من الانتاج. يبقى الفئة اللي تنظم مثل هذا العمل في ميزان خوفها من ربنا سبحانه وتعالى تبحث عن هذا، عن الطريقة التي لا تعطل شيئا من الانتاج ولا تضر ولا تدمر ولا تقتل واحد ولا تصيب واحد.
شكرا دكتور علي. لعل القاعدة اللي انت قلتها والفرشة دي جيدة، لكن لما نطبقها هنلاقي، انا اللي انا فهمته ونشوف المهندس ايهاب عدلي، انه كأن الاضرابات حرام، خلينا نخبطها يعني جديدة شوية وانتوا حرروها. ليه؟ لان الاضراب امتناع عن العمل، يعني الاضراب امتناع، ما هي خلاص وامتنع عن العمل، يبقى اذا طبقنا القاعدة يبقى هو عطل العمل، اضر بالعمل، افسد، ضيع مصلحة. النقطة الثانية من التظاهر، لو اثناء العمل بحيث ان انا في وقت العمل تركت العمل ويلا نعمل مظاهرة، خلاص نفس الكلام. لو التظاهر عطل الاخرين عن العمل يبقى برضو حرام. يعني انا لو تظاهرت اخدت وقت عملي ورحت تظاهرت فيه يبقى انا بعمل حاجة حرام. طب لو تظاهراتي منعت اخرين عن العمل بقت حرام. انا فاهم صح ولا فاهم غلط؟
لا جميل.
انما التظاهر ان انا تظاهر بعد وقت العمل وفي مكان دي خلاص،
ده انت كده المفروض ما تكلمش، ده كده تمام قوي يعني. بجد والله انا تتبنى رايي، انا احرم ذلك بناء على القواعد الشرعيه. انت تتبنى رايي في ذلك؟ مش تتبنى رايي، تقول مثل رايي. انا اسف لو كان معلش.
لا ما احنا نتبنى رايك.
لا 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 تقول.
طب احنا عاوزين نطبق ده عملي بقى استاذ ايهاب على حالات كتيرة. الأول المحامي اللي كان بأمناء الشرطة قبلها طبعا المدرسين وغيرهم لقوا الأطباء، وجات أمناء الشرطة وآلاف مضربة عن العمل ومتظاهرة ومعتصمة، والآن وبعدين دخلنا في المحامين ورد عليهم القضاء بإغلاق المحاكم أو تعليق العمل أو
طب نبص الموضوع يعني من محورين يا دكتور،
بصوله من أربع محاور براحتك.
هو فيها نوع من التكرار، ولكن
إنما هنربط يعني عند حرام
الإضراب لا يجوز. لا يجوز الإضراب حتى ولو لم يأخذ راتبا من الأصل وتوقف راتبا. ليه؟ هو فقه الوظيفة. أنت لماذا عينت في هذه الوظيفة؟ أنت عينت في هذه الوظيفة أولا تبتغي أن تنفع المسلمين، لأن الأمة الإسلامية ديت هي أمة المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر. هي ليست وصية بالصبر فقط وليست وصية بالحق فقط، إنما جمع الله عز وجل هذه الأمة بين المعنيين، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيخ الشعراوي في تفسير الكلمة دي بيجيب لنا ملمح جميل قوي. قال ما قالش ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، قال تواصوا، غير ووصى بها إبراهيم، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ده واحد فوق بيوصل لتحت من علو، وهو اللي يصدر الأوامر وهو العالي من الأعلى. اما تواصل وطبعا ربنا عز وجل وصية من الله العظيم يوصي. اما تواصل الشيخ كشك يقول هذا يدل على ان الامه الاسلاميه امه الاغيار، بنفس الشيخ الشعراوي رحمه الله عز وجل، الامه الاسلاميه امه الاغيار. يعني ايه؟ يعني الانسان بتغير، وقت يكون هو الذي يوفي والفكره واضحه عنده وقوي، ووقت من الاوقات يصبح ضعيفا يحتاج ان يوصيه غيره. دي بالضبط المقدمه اللي انا بقول لها الحاكم والمحكوم. الامام ابن الازرق انا بقول لك عايزه شويه ربط ونركز فيها. الامام ابن الازرق في بدائع السلك في طبائع الملك عمل الكتاب دوت للملوك كيف يديرون شؤون الدوله الاسلاميه. فقال ان الدوله لا تقام الا بثلاث اشياء: اول حاجه الزراعه، ثاني حاجه العماره، ثالث حاجة العدل. ولا تقوم الزراعة إلا بالعدل، ولا تقوم العمارة إلا بالعدل. وأما أتكلم في الزراعة هجيب لفظة سريعة، قال ويقال، يعني كلمة منتشرة على ألسن المسلمين في كل مشارق الأرض، أحسنوا إلى الزراع فإنكم لن تزالوا ثمانا ما ثمنوا. يبقى لو الزراع تركوا الزراعة الناس هزلوا، يبقى ثمن الناس مبني على عمل الزراع، والزراع لن يعملوا إلا إذا أحسن إليهم الناس. هي مسألة إيه؟ تبادلية. ثم عندما جاء إلى موضوع العمارة وارتباط موضوع العمارة بالعدل، ضرب مثل من أحسن ما يمكن. هوضح لك المثل دوت بصورة. تصور إن في مجموعة من الناس عايشين في عمارة يا دكتور، وأنا في الدور الأولاني وحضرتك في الدور الثالث وكده. فجاء صاحب العمارة أو إحنا من نفسنا كده قلنا إيه؟ كل واحد يبني له دور كمان. ما انا يعني انا عندي عيالي وروح بني لي دور فوق العماره، والجاري مفتوح الامر، ولا في رقيب ولا في حاكم، واللي عايز يعمل ايه يعمل، بس مفيش حجاره نبني بيها الايه الادوار دي. فجم كل واحد يقتلع من الاساس بتاع العماره حجر عشان يبني الدور اللي فوق، هو دماغه في بناء الدور الاعلى، ولكن ذهل ذهنه على انه يقتلع من الاساس الذي سيوقع العماره ايه كلها، فنظر إلى مصلحته هو دون أن ينظر إلى الأساس الذي يحمل العمارة بأكملها ومن ضمنها الشقة اللي هو قاعد فيها. فلا تقوم هذه العمارة إلا إذا يعني كل واحد فهم أنها أن هذا الأساس لا أقترب إيه منه. فالعدل العدل يحافظ على الأساس. القسم الثاني اللي هو كل واحد بقى يعني وظيفته إيه قدام العدل، ما بيقول لك ان خراب البلاد بموضوع العدل ينقسم الى قسمين. ها دكتور بيقول لك خراب تدريجي وخراب مفاجئ. الخراب التدريجي البسيط الذي لا يظهر الا بعد فترة طويلة هي ان الوظائف تولى على طريقة خطأ، وانه يصرف للمتولين فيها على طريقة خطأ، فتنهار البلد انهيارا تدريجيا. ولكن اذا كانت هذه البلد فسيحة الارجاء كبيرة جدا، البلد دي لا يظهر فيها هذا الانهيار الا بعد فترة طويلة. وضرب مثال بمصر والمغرب والظلم اللي بيحصل فيها، وقد يحدث اصلاح للامر قبل ان يظهر الفساد. ولكن ينبغي علينا ان ننتبه الى ان تولي الوظائف على غير وجهها والاعطاء فيها على غير وجهها يؤدي الى فساد البلد فسادا ايه تدريجيا. فده ربنا منظومة. ايه المنظومة؟ ان في حاكم لابد ان يقيم العدل حتى تقام العمارة وتقام الزراعة، وفي محكومين، هؤلاء المحكومين لابد ان ينظروا الى الاساس الذي يحملهم جميعا انهم لا يقتربون الى هذا الايه الاساس، فاذا خلعوا من الاساس انهار البنيان عليه.
كل ده رب للاجابة. انا كنت بسألك اللي بيعمله حمناء الشرطة والمحامين والقضاء حلال حرام؟ جملة
حلال حرام؟ حرام
حرام كلهم حرام.
لا يجوز،
لا يجوز. جزاك الله خيرا.
قبل ما تسأل السؤال يا أستاذ عاطف، يعني أكمل فتوى الباشمهندس إيهاب بارك الله فيه، وأنا مش عايز نختلف وإنما نتكامل. يعني بيروى عن الإمام مالك يا باشمهندس إنه كان يسأل عن الأمر فيقول أنا أكرهه.
نعم.
فيفهم الناس من هذه الكلمة أن الإمام مالك يفتي بالتحريم.
تمام.
ليه؟ لأنه هو شايف كلمة التحريم دي كلمة تقيلة قوي في ميزان الشرع، وهي
يعني كما قال الامام ابن القيم الموقعين على رب العالمين
جدل فرض عضلات كلمة. فرض عضلات بينك وبين
الله لا لا لا
ليه لانه لا لا. كلمه اكرهه يبقى مكروه يعني سامحني لو انا كراجل فاهم
طب اصبر لما
اكمل اكرهه
اكمل فكرتي
ما هي مش في موضوعنا خلينا
انا بعدل الفتوى معلش بس
قول خلاص سيبنا بقى قول لي لا ده هم حلال خش عشان ما انا عندي موضوعات
لا لا, لا.
انا عارف ان انا هتعب بينك
وبين الله انا هسكت يا دكتور اعذرك ان انا
لا انا مش عايزك تسكت انا عايز اتكلم بس انا عاوز
هو يعني طيب عايز اوصل منها الى التحرز من قضية المصارعة الى التحريم او الحل
طيب.
وخصوصا انا بقول للبشمهندس اذا كان في مسألة جديدة في الفقه يعني الاضراب ولا
لا خلينا عملي برضو
كل ده راحة يا دكتور
لا لا
راحة يا دكتور
انت احنا انت فتحت الموضوع وحطيت القاعدة
لا انت اللي فتحته بس انا حطيت القاعدة
يعني اقصد خلاص انا فتحت هنرجع نقول ممكن تقول لا ده هم حلال ولاد حلال خلقول لكن هنقعد
يا سيدي الفتاوى هكذا تبقى خطا الفتاوى بالطريقه دي
خلاص
لازم
سيبها في رقبته
ما كانش
ميزان القران والسنه يا واجب يا دكتور
ما كانش الفقهاء قسموا
يعني انا
مش فاهم الشرعيه
بسالك
طب اسمع جمله مفيده الله يرضى عنك
سؤال الهدف من هذا الطرح ايه انك انت تراجعه فانه مش حرام راجعه قول بقى قول ان هو حلال
طب بس براجعه بالمقدمه لابد توضيح
لا الاول قول لنا ممكن نتفق معاك بدون عشان الوقت
بعضه حرام وبعضه مكروه وبعضه حلال وبعضه احيانا مستحب
نحن نتكلم عن حاجه
هو اللي انا بقول لك عليها دي الاضراب
بتوع امناء الشرطه سابوا شغلهم وراحوا قعدوا بتوع المحامين قفلوا المحاكم بالجنزير ومنعوا دخول القضاء عملوا اجتماعات
وقالوا انت مصر على ان احنا نقول انها حرام
لا قول حلال
احنا الثلاث
قول لي حلال
وانت شكلك مصر لا وانت سيبني اقول ما انت مش سيبني اقول
لا 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 انت بتتكلم على الرجل انه يحارب الحرام لا لا
انا مش لك لازم اتكلم زي ما انت بتتكلم
خلاص ننتقل لنقطه ثانيه
خلاص لا علمني ادب برضو كان المفروض اتادب
يا اخي لا خلاص بس هو بيعلمك انك تخاف ما تقولش وده احد الافات اللي موجوده في المجتمع
انت تسمع يا دكتور بقول لك الفقهاء قالوا حاجات حرام وحاجات مكروهه وحاجات مباحه وحاجات مستحبه
عاوزين نطبق
وبعدين جم الاحناف برضو قالوا حتى الحرام حتى المكروه نوعين برضو كراهه تنزيهيه وكراهه تحريميه
كل ده ليه معروف
ليه
طبق لي
كل قضيه لها حالات
يا
دكتور استنان
عموما ده احد
مش هتكلم بالطريقه دي يا دكتور مش هتكلم بالطريقه
انا خلاص انا
بقى لا ما ينفعش برضو
يشيل في العماليش الحمد لله
قول لي قول لي
ده حق عليا تبيينه
بينه
من وجهه نظري طب ما انت مش بقى لازم تديني
الفرصه
بينا لازم تديني الفرصه بينا
اتفضل
احنا عايزين نقول اطلاق الحكم على يعني الباشمهندس اللي بيقول الباشمهندس ايهاب صح بس في جزء مش في الكل يعني لا نقول بان كل الاضرابات حرام انما تكون احيانا محرمه وتكون احيانا وسيله للضغط على الحاكم لتحقيق المطالب اذا لم يحقق وتكون هذه المطالب عدل ولا تكون اضرابات شامله على مستوى الجمهوريه ولا تكون فيبقى جزء منها مباح ما نقدرش نطلق حكم التحريم اجمالا في قضيه غير مجمع عليها بين الفقهاء مثلا انما نقول اذا كانت تؤدي الى تعطيل الانتاج وهناك وسيله بديله يبقى لا يبقى ما تتعملش تبقى حرام لكن اذا كانت هي دي الوسيله
للقضاء يا دكتور علي دي القواعد قواعد الفقهية
في كل مسألة لازم تقول
انا بسألك
واحد اثنين ثلاثة اربع حالات
يا
دكتور تقول حالات
لا 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 انت بتهرب من السؤال انا بسألك حالات بعينها
طب انا هسألك يا دكتور عاطف سؤال بسيط خالص الزواج حلال ولا حرام الزواج
في الحالات
طب ما ده اللي انا بقوله
يا دكتور علي احنا بنفرض عضلاتنا معلومات انا عاوز اعرف
يا عم فرض عضلات معلومات احنا بنقول
فتوى دلوقتي انت بتهرب من الإجابة السؤال الناس اللي سابوا شغلهم امناء الشرطه واللي قعدوا عند وزاره الداخليه وعند اماكن اخرى وعملوا اضرار قول لي حلال وخلاص وانا هسكت مش هوحك لان
انا مش وزير الداخليه استجاب لطلباتهم وكانت مشروعه
والله هم حتى رجعوا بعدها بيوم قالوا انت اديتنا طلباتنا
وبطلنا يعني المساله ما هياش باطل مطلق
انا مش صاحب مصلحه ولا انا وضع
ولا مفتي كل حاله تقدر بحالتها ما تقولش الاضرابات كلها حرام ولا الاضرابات كلها حلال
احنا برضه انت
كل حاله تقدر بقدرها كل حاله تقدر بقدرها وبعدين اصل معلش هي يعني الاضرابات والحاجات دي وسائل حديثه احنا نقلناها عن غيرنا فقاعدين بنقيمها تقييم متوازن على طب ما هو بتوع القطارات في فرنسا قعدوا مضربين
ما هو يا دكتور علي يا تقول حلال يا تقول حرام يا تقول لا ادري انما انت خليه كانه ايه
طلعت
لا اقول حلال ولا حرام ولا لا ادري لان مفيش اكراه في الفتوى من غير ما تقول
مش عشان ما انت صاحب البرنامج يبقى لازم اسمع كلامك.
لا مش ده المقصود. انت بتتقي الله في اجابه المشاهد.
ايوه
كل حاجه
وانا بتقي الله. فالباشمهندس ايهاب قال حرام, انا بقول ليس كله.
ممكن حضرتك
هذه الاضرابات حرام
الامر فيه تفصيل.
طب ما هو ما نقولش التفصيل ليه؟
معلش خلاص
ما انت ما قلتش تفصيل يا خالد. انت بتقول كلام عام, انما انت هربان من انه نقول تنصح المحامين بايه, تنصح القضاة بايه, تنصح
كل حالة بحالتها وكل حالة تقدر والمصلحة نفسها.
ما نصحتوش,
نعمل شوية نصايح.
ما يحقق المصلحة حلال وما يحقق المضرة.
انا بأجزم لك انه كلهم افسدوا في المصالح وكلهم اضاعوا المصالح وكلهم عطلوا المصالح. مجزم دي بين
في لا تستطيع ان تجزم بها.
خلاص
والله اشهد الله انك لا تستطيع.
يا عم ده
انت لست محاميا ولا عشت القضية ولا انت امين شرطة وعشت القضية ولا انا.
يبقى انا وانت ما نجيش البرنامج ده لانه ما احناش.
لا 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 نقول للناس كلمة عامة يا جماعة, ما يحقق الضرر حرام وما يحقق المنفعة حلال.
يا راجل يا اخوان
ترك الجدال, ترك الجدال يعني خلق جيد نتركه انا وانت وننتقل لغيره. عندنا قضية مهمة, إخلاء سبيل 5 ضباط سابقين في قضية حرق مستندات جهاز أمن الدولة. القضية دي قضية خطيرة, وأنا لما قريت الخبر تعجبت لأن القضية دي متعلقة بفرع أسوان. في 5 اتحقق معهم مع القاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في واقعة حرق وفرم وثائق امن الدولة ككل. يعني حسب اللي انا فهمته من الخبر بيحقق مع 5 من فرع اسوان افرج عنهم وقرر استدعاء 5 غيرهم من نفس الفرع. السؤال انه طبقيت الافرع, ودي امر مش بسيط. احنا شوفنا هنا في اكتوبر جنبنا انه اهالي اكتوبر كان بيتداولوا الاوراق وانا نفسي بعتوا لي صور لانه كان صور كتيره فيها اسمي فتكرموا وبعتوها لي, وتلاقي كل الناس كده. وفي كل المتيالي معظم البلدان المحافظات حدث فيها هذا الامر. فكون ان التحقيق يقتصر على اسوان منطقي ولا الامر فيه علامه استفهام او ربما لسه هيحقق واحنا مش عارفين؟
طبعا هو كل ما يتعلق بجهاز امن الدولة يكتنف الغموض.
حرام ده, حرام
حرام ده, حرام طريق
يكتنفه الغموض والتشكك والريبة. وعندي معلومات بتقول انه هم سمحوا بحرق هذه المستندات لما تأكدوا ان لها تسجيلات على سيديهات وعلى كمبيوترات, وانه حرقها كان علشان الجماهير ما تستولاش عليها وتعرف حقائق, وانه هذه الاصول, اصول هذه المستندات ما زالت موجودة في جهاز الامن الوطني الجديد لانه مشكل في اغلبه من ضباط امن الدولة القدامى, بس لسه ما نزلوش للشارع فالشارع مش حاسس بيهم. وموجود نسخ منه في وزارة الداخلية والقيادات الجديدة والمعلومات موجودة. جهاز امن الدولة السابق يعني مش عايز اقول مثلا 70-80-90% منه يجب ان يحاكمه بالاسم, لانه عن تجارب شخصية وتجارب المعارف وتجارب الناس وما يعني ثبت تواتره على كلهم شاركوا في التعذيب, معظمهم شارك في تعذيب البشر وشارك في حبس مظلومين بغير حق. وحتى الآن حتى لما جهاز النائب العام حبس عدد من ضباط أمن الدولة في أيام الحرق نفسها, اتمسك ناس وتسلموا للجيش والجيش يسلمهم للنيابة العامة, بعد 15 يوم أفرج عنهم. وده إفراج يثير عشرات الشبهات. القضايا دي والأوراق دي فيها قضايا خاصة بالفساد المالي وبشركات, وفيه الناس اصحاب رؤوس الاموال والمفسدين واللي سرقوا القطاع العام واللي سرقوا البلد في عهد النظام السابق, يمكن 10-20% منهم هم المحبوسين دلوقتي و80% مطلقين احرار. وهذا كله يعني جبال من الفساد تحتاج الى ارادة وعزم وحكومة قوية لكي تفتح هذه الملفات جزءا بجزء وتتولى فيها التحقيق وتتولى فيها يعني إصدار القرارات، ويكون القضاء يستند إلى شرطة محترمة وإلى حكومة قوية ويصدر قراراته باستقلال حقيقي عن الدولة. هذه المسألة كلها غموض وكلها ريبة وتشكك، وما استطعت أن أقوله من معلومات هو هذا، أنه أصول هذه المستندات موجودة في الداخلية الآن وفي جهاز الأمن الوطني، وجهاز الأمن الوطني مشكل من أمن الدولة السابق في معظمه، والقضايا بتاعت كبار رجال الأعمال والبتاع موجودة، وقضايا فساد لم تصل حتى الآن إلى النائب العام أو وصلت ولسه معادها ما جاش. كل ده يحتاج إلى تحقيق وإلى مجلس شعب يراقب وإلى حكومة قوية وإلى قضاء مستقل.
أنا رأيي طبعا يا دكتور أن طب ممكن حضرتك يعني السؤال
طيب مرة أخرى. هو الخبر بيقول إخلاء سبيل خمس ضباط سابقين في قضية حرق مستندات جهاز أمن الدولة، وده في فرع أسوان. وقاد التحقيقات المنتدب من وزير العدل في التحقيق في الحرق، وإنه الكلام مرتبط كان تم التخلص حسب تعليمات رئيس اللواء حسن عبد الرحمن اللي هو رئيس جهاز أمن الدولة بالتخلص من أرشيف سري للغاية التابع للجهاز، والذي يثبت تورط النظام السابق بالعديد من الجرائم الخاصة بالتعذيب وإثارة الشغب.
وما شاء حضرتك يا دكتور وحضرتك تفيدني بخبرتك طبعا. يعني بالنسبة للخبرة العملية وكده، هم حرقوا، أنا أستفيد يعني لماذا حرقوا هذه المستندات؟ ما حرقوها ليه ابتداء؟
ما احنا زي ما بنقول هو هنا في الخبر بيقول لك لان فيها العديد من الجرائم الخاصه بالتعذيب واثار الشغب.
أيوة.
وزي ما اشار الدكتور علي انه فيها كلام يدين عموم الناس، لانه تعرف هو كان بيتابع كل الدوله. ففلان ده دخل حاجه بدون جمارك، ممكن تلاقيها موجوده في امن الدوله. فلان ده سرق، فلان ده
قضايا شخصيه كمان،
تاجر في المخدرات عنده الشبهه في يعني يعني معلومات كثيره تدينهم بداية، وربما تدين بعض رموز النظام او عموم
على السؤال الثاني يا دكتور بعد اذنك. ولنفرض ان هم لم يحرقوا هذه المستندات، هل كان من الممكن ان في احد يقتحم المكان ويأخذ هذه المستندات ويبدا مثلا يعاين بعض الناس ويذلهم
بهذه الاشياء؟ البعض قال ان في اقتحامات حدثت وبدأت تتداولها وسائل الاعلام، والبعض اللي قال ان هي كلها كانت مترتبة انه هيبقى هنحرق ونفتح ويخشوا عشان يبقى احنا حرقنا
نبدأ يامر بالحرق
عشان هم هجموا فاحنا خفنا، قلنا دي معلومات بدل ما تقع في ايدين الموساد ولا الاعداء ولا عموم العامة نحرقها نتخلص منها.
هو طبعا يا دكتور بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحرق يبرر من جهتين. الجهة الاولى انه يريد ان يزيل المسؤولية الواضحة المعلنة عن نفسه أنه عذب وأفسد في الأرض وتتبع عورات الناس، وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته. فهم يريدون أن يزيلوا أثر هذه الأشياء، فيزيلوا حكم الله عز وجل فيهم بالقصاص. أن هذه يعني حتى في القانون المصري يا دكتور أن الجرائم اللي هي
تعذيب لا تسقط
لا تسقط بالتقادم، يعني هم يعرفون أن لو حتى جرائم من 40 سنة أو 50 سنة أو 30 سنة هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحق الناس أصبح في رقبتهم لا يزول إطلاقا. فما فعل هذا بإهدار حق الناس الذي أصبح في رقبتهم دي جريمة، يعني إخلاء سبيلهم إن ثبت هذا الأمر واستصحبنا هذا الأمر جريمة من قبل من أخلى سبيلهم.
اما احنا ده يخص القاضي، ما احنا مش عارفين القاضي، لان ممكن يكونوا هم تعمدوا يصدروا له ناس اللي يقولوا ده انا كنت في مأموريه وانا كنت بره وانا ما عنديش
اي ادله.
جميل.
ما عنديش ادله
عشان كده هو طلع خمسه وطلب خمسه.
يبقى جميل.
زاد انه كان سؤالي مش ده بس.
اتفضل يا
دكتور. الامر ده تم على مستوى عموم الجمهوريه غالبا.
نعم.
السؤال لماذا احنا مركزين في اسوان بس وشغالين، ممكن اسوان ده يكون فرع كان اخفوهم ولا حاجه، لانه اهالي اسوان هاديين
حد تقدم.
لماذا مين اللي شغال على اسوان بس؟ يعني رفع القضيه ولا
الخبر بيقول كده، لكن غالبا هتلاقي في قضايا مرفوعه او حاجه او يعني، لكن الموضوع كان مشاهد للكل.
قضيه عامه يا دكتور. الموضوع يعني انا يعني احكي عن نفسي، اعرف اصدقاء ليا يعني قمه في الاخلاق والادب والعلم، وكان من اثرياء طنطا، وكان يبيت عندنا في بيتنا عندما كان بيتي يعني احنا كنا مستأجرين انا والدي والدتي واخواتي يعني بيت متواضع جدا وكان لا يستطيع ان ينام في بيت ابيه لانه اتهم اتهام ظني انه تبع الجماعة الاسلامية. ليه؟ لانه كان يجلس مع بعض الشباب اللي هم ينتمون الى الجماعة الاسلامية في كلية الهندسة معنا صديقي في كلية الهندسة وكان لا يستطيع ان ينام في بيته واتخذ في السجن مرات كثيرة وكان بيقول لي انا كان بيحطوني في الغرفة اللي فيها الناس الذين يحكم عليهم بالاعدام فكان فيه ظلم كثير يعني استنطع اننا بيسموها ايه دكتور بيسموها اهدى محافظة في الجمهورية حتى كان بيسموا ان الناس اللي فيها عاملين تعاون بينهم وبين امن الدولة ان ما فيش مشاكل بينهم وبين امن الدولة وهذا الامر كان منشور يقولك حتى ضابط امن الدولة اللي عايز يعني يستريح يطلب ان يكون في طنط فإذا كان طنطا التي ينشر عنها هذا الأمر أنها أخف محافظة في التعامل مع أمن الدولة في الجمهورية وأن أمن الدولة يخاف منها كان فيها هذا الظلم. ومرة أنا كنت في المملكة العربية السعودية فاتصل علي أحد أصدقائي بجيب لك يا دكتور يعني أنواع من الظلم أحد أصدقائي من فرنسا وقال لي يا شيخ أهاب أنا مشغل السبيكر ومجمع كل المصريين اللي في المنطقة معايا من فرنسا ويريد حضرتك تدينا موعظة. فالمهم أعطيتهم موعظة من المملكة العربية السعودية لفين لفرنسا. فأنا راجع أنا وزوجتي وأولادي أنا بجيب لك الخبر بالضبط الأمر لم يخلو عن موعظة من المملكة العربية السعودية. خد بالك كيف امتدت الخيوط إلى هذه الأماكن يعني خبر في المملكة العربية السعودية وناس فرنسا وعرفوا به وأنا جاي يا دكتور شوف بالضبط بهذا الأمر جاي أنا زوجتي ومعايا أربع أولاد نزلوني أنا وزوجتي وأولادي وقال لي اقفل السيارة عشان ما حدش يخش فيها. قلت طب اقفلها ازاي كنت جاي تربت. قلت لهم ازاي تبقى جواها واقفل عليهم. قال لي خلاص اقعدهم بره واقفل عليهم خلي معاك المفتاح. وخدوني مسافه 2 كيلو وطلعنا في مكان وقعدنا 6 ساعات تحقيق. رجعت لقيت الزوجه والاولاد في حاله دمار والشمس طالعه عليهم وحتى مش لاقيين ميه يشربوا يا دكتور. وايه لمساله
بتختصر عشان احنا
برضه حاضر انا اسف لمساله ظنيه. ثم عندما عدت الى طنطا واستدعاني ضابط الامن وخد بالك يا دكتور مش كلهم حاجه واحده يعني في نوعيه بتتفاهم وفي نوعيه من اشد منهم. دخلت عليه هذا الرجل يعني وما دخلت الغرفه بالضبط لقيته مشغل اللي هو بتاع اللي هو الدش ده مشغل مناظر صعبه جدا. قال لي يا شيخ انت ما بتتفرجش ليه؟ قلت له يعني كله حريه شخصيه والامر ده انا شايفه حرام. قال لي حرام ازاي وايه وراح شاخص فيا واهانني اهانه بالغه
زي ما الدكتور علي عمل فكره مولت حرام.
ايوه يا دكتور
اعوذ بالله
اهانني اهانه بالغه
اتق الله
اهانه ده
هو الحرام قال له هناك حرام
اهانه بالغه. ثم بعد ما تكلمنا واتضح الامر ويعني قال خدوه فالمهم جم ياخدوني عشان ينزلوني تحت في البدرون. فقلت خلاص ماشي وماشي معاهم. قال لي انت مش خايف؟ قلت له طب امري لله امري لله. قال خلاص طلعوه ده شكله مسكين. ففي نوع من الضغط النفسي وإهانة الناس كان موجود يعني كان فيه إهانة للناس
يعني تواترت
وتواترت. فهؤلاء الناس أفسدوا في الأرض وضغطوا
على كده كنت عبر سبيل
صديقي الثاني ده يا دكتور ما كانش بينام في بيت أبوه ولا أمه وكان أحيانا والله يا دكتور يأتي ومش لاقي أكل لأنه ما عرفش يوصل لبيت أبوه
هربان
والله وكان يعني وهو رجل إلى الآن يخطب بالجمعة الآن وما بيتكلمش بالسياسة أصلا.
طيب معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام حبيب. عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
حضرتك انا عاوز اقول لحضرتك نصيحة بالنسبة لمذيعي قناة الحافظ.
تفضل
حضرتك انا سمعت النهاردة احد الاخوة المذيعين بيقرأ نشرة اخبار العلماء ففي زلل فانا حسبته انه زلل لكن هو يعني تعمده زلل لغوي. فياريت كل يعني اللي القائم على اعمال الاعلام من مذيعين
طب انت عرفت منين ان تعمده؟
قلت ازاي قلت عرفت منين تعمده؟ هو حضرتك مثلا اذاع خبر بيقول فيه وادعو مرشحي رئاسة الجمهورية وهي صحيح مرشحي اسمحون ايوه لان انا حضرتك دارس لغة عربية.
طيب عرفت بقى من انه متعمد يغلط ازاي؟
ازاي؟ لانه كررها في خبر تاني مرة تانية برضو.
طيب هو بيجهلها مرتين مش يعني اصلا انت قلت انه متعمد يغلط يعني هو عارف الصح وبيقول غلط
لحكم. لا ماشي ماشي انا تجاوز دي بس يا ريت نصيحة للإعلاميين أنهم يلموا باللغة العربية عشان المشاهد. يا دكتور عاطف أنا صريح وبحب الصراحة وأقولها في أحسن مكان في أي مكان.
نصيحتك دي جميلة وعادية وهدية مش قدام سلطان جائر
وبتقول له أنت بدون متغلطة في النحو.
حضرتك أنا يا دكتور عاطف
هنصلحه. حاضر هنوسع. حاضر
يا ريت.
اتفضل.
يا ريت. ونصيحتي ده وخدمة تانية بقى.
اتفضل.
انا حضرتك باذن الله اخلص كلية اصول الدين السنة دي.
وتعالى اقدم النشرة.
وبفضل الله انا عندي موهبة تقديم البرامج وانا معوق. فيا ريت انا اريد ان اعمل معكم في هذه القناة.
خلص شهادتك وبعدين تعالى ان شاء الله. انت في الازهر؟
ايوة في كلية اصول الدين والدعوة والقسم العقيدة والفلسفة.
في اضرابات النهاردة في الازهر؟
في ايه؟
اضرابات.
انا حضرتك بصراحة عشان ما اكونش كذاب ولا كده مش متابع الايام دي.
ما بتحضرش. طيب خلاص ده. شكرا.
انا دكتور من
في اتصال تاني.
اشفع في شفاعة حسنة.
في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
دكتور عاطف حضرتك
معاك. اتفضل.
مرحبا يا دكتور. معاك محمد حماد المحامي من مركز سما محافظة سوهاج.
مرحبا بحضرتك.
بداية نرحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وحييك على برنامجك الماتع الممتع. معاليك بالنسبة للإضراب بتاع المحامين انا حبيت اعمل المداخلة واخترت قناة الحافظ برنامجك بالذات لان انا بحترم حضرتك وبحترم ارائك وفكرك يعني. الو.
اتفضل سامعينك.
طيب حضرتك احنا كمحامين بنخ سراج ما عقبنا مننا اي اقرار وفوجئنا معاليك من يوم السبت الماضي وان القضاء عندنا اقرب بدون مبرر مع ان احنا والله بنحترم قضاة بما الحاليين وبنزلهم وبنحترمهم كل احترام وما قبل مبلوك احنا مرزل وفي خلاف ناس لكن احنا بنحترمكم وانتم بتحترمونا. احنا لا في حد تناول القضاء لا بلاص ولا بكور ولا بفعل ولا اسالهم ولا هنسالهم لان هم الصراحه ناس جديرين بكل احترام وبيننا ما بينهم كل مواد ومحبه.
انت حضرتك بتتكلم على العموم ولا بتتكلم على ما عندك في سوهاج؟
ما سوهاج تحديدا يعني.
وانا
متعارف الرياضه بتاعت كلها اضربت بدون ما حدث اي اعتداء على اي محكمه سوهاج وتعليقا معاك على ما حدث المستشار الفني معايا دكتور؟
اتفضل.
على احد القنوات امبارح عن الكبير قال ان في بعض عدد بعض المواقف ونسبها للمحامين فيهم موقفين معاليك انا كنت شاهدهم شاهد عيان من ضمنهم لما قال ان المحامين في محكمة جمال حبسوا القاضي 4 ساعات واضطر انه يغير حكمه. اخبرك يا دكتور؟
سامعك. اتفضل.
ايوه الواقعة دي معاك انا كنت فيها كانت يوم جلسة 26/2 في محكمة كمال الشهر في العبدالله وكان معايا جلسة فيها وكان في قضية بتاعة شركة ابيال كانت محجوزة للحكم في الجلسة دي فالقاضي مد اجل الحكم شهر الجلسة 26/3 لان كانت القضية كبيرة. القاضي كان بينظر القضية في غرفة المداولة وكانوا فعلا بضاعوا وكان فيهم عضو واحدة ست وكان انا قدامي قضية كنت رحلة من صغار للقضية دي عشان احضرها فوجئت معاليك ان الناس كانوا بتوع شركة ايديال حوالي 100 نفر وزيادة خادوا وبدأوا يتناولوا القضاء وعايزين فعلا يخشوا على القاضي كنا انا وزمان المحامين ما يطلعوش 5 6 والله يا دكتور وقفنا قدام الباب احنا والحاكم وحلنا ما بين المواطنين حتى اني واحد فيهم غلط فيا في الموقف بتاعي بيقول انت ايه اللي عامل نفسك وتحمل ليه الغلط وما ينفعش عشان قضاء ولا كقاضي يهان والانفلات الامني يوصل لهذه الدرجة والله يا دكتور كان الامن بيتفرج نحن واقفين درع قدام باب المداولة احنا والحاج واحنا كمحامين وما سمحناش لان ولا نسمح لنفسنا الغير نعتدى على القضاء نحن نعترف بهيبة القضاء ونجل القضاء ولا بد ان يحترم القضاء. اما بالنسبة لموقف كان معاليك انه ذكر برضه في نفس البرنامج امبارح قال ان في 7 محامين يروحوا لرئيس محكمة جنائية ويقولوا احنا عايزين نشيل الجاري ده الجاري ده دم وتأجيل وما بيحكمش بالبراءة معلش احنا بتوع اللي رحنا لمحاك للسيد رئيس محكمة الفوضى الابتدائية وطلبنا فعلا ان في جاري عند الاستاذ محمد ابو سيف الجاري احنا احنا طلبنا منه انه الجواب يمشي. والله يا دكتور عاطف قلت عشان بحضر دمه تسجيل وما بديش براءه الجواب ده وصل بيه كده ان عن مضاف احنا والله العظيم طالما بتترفع يا استاذ وانا قلت لحد يترفع بالضرب من هنا اخر الشهر لحد تاخد براءه بالضرب وبالفعل من يوم ما حدث اليمين وكانت اخر الشهر مفيش قضيه في الضرب خدت براءه مع ان عنده اتجاه عام يدي براءه في الضرب. يعني احنا اعتراضنا عليك كقاضي في الاتجاه ازاي انت طب ما في ناس مضروبه فعلا وفي ناس متعرضه فعلا ومع ذلك بيدي براءه. لكن لما تدرب محامي وكان يطلب ان اللي ياخد براءه ما يترفعش جاء احد الزملاء على انه يترفع اقسم بالله لاخر الشهر وقال اسمه محمد ابو سيف قاضي محكمه القيمه الجنسيه والشهر موجود واحكامه موجوده لو عايزين يطلع عليها يطلع عليه لاخر الشهر ما فيش واحد خد براءه في الضرب وبعد الشهر عجل ثاني وبيدي براءه في الضرب وما زال القاضي ده واحد موجود وحصل صلح وجه بينا رئيس السيد رئيس المحكمه الصادره الابتدائيه وجه نقابه القيمه وجه القاضي واعتذر وكان ده على اثر خلاف بيني انا شخصيا ما بين القاضي على اساس معرفة ان هو كان فرض الروح على اساس في الجنح مع اني ما تقفلش في اي دوله وحضرت في مره بدون الروب وكنت نافي واعتذر لي كده بصراحه وقال لي اسف محمد انت حاضر من غير روب دي اول دي مش اول مره انت كده كده حضرت وقلت لي مش انا نافي.
طيب عموما حضرتك وضحت الصورة اذا كان في قناة ما تناولوا المواقف دي بطريقة مغلوطة انت صححت الصورة واحنا نتمنى انه ما يبقاش فيه سوء علاقة بين اي طائفتين من طوائف الشعب سواء محامين او قضاء او غيرهم لان احنا في ميزان القرآن والسنة عاوزين حسن الخلق وحسن المعاملة يبقى هو الشعار المرفوع والمطبق بين الجميع خاصة لما بنتكلم على مهن والمهن لما بتختلف مع بعضها بتضيع حقوق أطراف أخرى زي ما حادث الآن. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو
تفضل
يا دكتور عاطف.
نعم.
دلوقتي النايل سات الأسبوع اللي فات حصل عليه تغيير للترددات.
نعم.
في قناة مسيحية بتذيع من امريكا
اسمها ايه؟ حقيقة ولا غيرها؟
ايوه
تمام.
ازاي يا دكتور عاطف تطلع دي على النايل سات اللي هو بفلوس
المصريين؟ ما هي دي مش على النايل سات.
لا على النايل سات اتنقلت على النايل سات.
ما انا بس انا فاهمك.
ايوه
الترددات في العالم بتاع القنوات في مجال معين بيبقى موجود فيها فالاقمار بتاع النايل سات شغالة على المنطقة بتاعتنا مدار 9 بيسموه ترددات معينة وفي اقمار اخرى غير النايل سات شغالة في نفس المنطقة زائد ان النايل سات مؤجر على اقمار مش مالكها بياخد جزء منها نص منها او ربع منها او باقة منها على نفس الامر موجود ترددات مش ملكه فالحقيقة دي والنهاردة في تصريح من وزارة الاعلام ومن النايل سات انه بيؤكدوا انها مش جاية من مصر ولا متعاقدة مع النايل سات ولا النايل سات له علاقة بيها لكن هتلاقي كتير من القنوات على نفس الترددات بتاع النايل سات لما انت بتظبط الطبق بتاعك على النايل سات والرسيفر على النايل سات تيجي لكن هي مش على النايل سات. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب نعود كان في تعليق كنت هتعلق على
نعم وعلى موضوع القضاء تعليق سريع انا ليا رجاء يا دكتور ان شاء الله رب العالمين عندما يمن الله عز وجل على هذه الامه بمجلس الشعب المنتخب وحكومه قويه من خلال تجربه انا عشتها يا دكتور انت حضرتك عارف ان انا اخذت بكالوريوس هندسه وبعد بكالوريوس الهندسه درست حقوق انا قعدت مع طلبه الحقوق في المدرجات اسبوعين ثم بعد ذلك اليت على نفسي الا احضر مره اخرى. هناك فرق بين هؤلاء الطلاب وبين طلبة الهندسة شافع وبائن بأقصى درجة. أنا مش بسب طلبة الحقوق أنا تعرفت على الناس فيهم كويسين جدا. الدرجة الذهنية والكفاءة العقلية ليست مثل طلاب الهندسة والطب. ثم بعد ذلك يفترض أن هؤلاء سيكونون بعد ذلك وكلاء نيابة ثم يكونون بعد ذلك قضاء. وأنا بسأل يعني ناس على قدر من العلم والسن قال لي ده كليات الحقوق دي كانت زمان هي اللي بتاخد درجات
الدرجات منظمه خلوه من الحقوق
الدرجات العليا
الحقوق.
انا عندما درست وذكرت في الهندسه وذكرت الحقوق فعلا يا دكتور فعلا انا بقولها حقيقه دراسة الحقوق تحتاج الى عقلية اقوى من عقلية الهندسة حقيقي. احنا عندنا معادلات وشوية حاجات في الحرارية والفلويد لو ضبطتها خلاص، اما هذه تحتاج الى 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 العقلية عالية. ثم العقلية العالية ديت القضاء، اما شيخ الاسلام ابن القيم بيعرف القضاء والفرق بينه وبين الفتوى يقول لك ان ده دي معلومة ثم يحدث اسقاط للمعلومة على الحاجة الحالة الشخصية الموجودة امامه الان، فهي تحتاج الى ذهن محيط بالامر. فانا اهيب بالدولة ان تعود كلية الحقوق مرة اخرى ان تكون هي الدرجات العليا ثم باي طريقة، انا مش صاحب هذا الامر. وكذلك كلية الدعوة الاسلامية والشريعة والقانون ما تكونش هي في الثانوية العامة الازهرية الدرجات المتدنية والهندسة والطب في الدرجات العليا، لا انا عايزها هي تبقى الدرجات الاولى العليا اللي يخش الدعوة الاسلامية والشريعة والقانون، والدرجات الاقل منها في الهندسة والطب. انا حتى ذكرت في قناة الحافظ هنا من 3 سنين عايز اسميهم ايه، اسميهم خريجي 2011 مثلا، يعني ثانوية عامة ازهرية 2011 اللي هم جالوا الدرجات العليا ودخلوا دعوة وشريعة وقانون يتميزوا بعد ذلك، والرواتب التي يأخذونها والمزايا تكون اكتر من مزايا الطب والهندسة، حتى نرفع من شأن الشريعة والقانون اللي بهما يتحكم القاضي، مش يتحكم يعني يقضي في الاعراض والدماء والاموال.
شكرا مهندس ايهاب، نشوف فيديو ونرجع للدكتور علي بطيخ. شفنا جانب من مظاهرات المحامين بخصوص القضاء دكتور علي، وعندنا خبر تاني انه على لسان سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين هجوم حاد على القضاء الذين شاركوا في تزوير انتخابات عامي 2005 و2010، وقال لا امانة ولا شرف عند القضاء الذين فرطوا في هيبة الشعب وباعوها لمبارك وسوزان، واضاف ان هؤلاء اصدروا احكاما ضد المواطنين ولصالح النظام السابق، ويقفون الان ضد المحامين الذين دافعوا عنهم عندما اهين واحد منهم امام ناضي القضاء، ولن نسمح لهؤلاء المزورين بالبقاء على منصات القضاء والاندساس وسط زملائهم الشرفاء. مرحلة من احنا برضو احنا كنا بنناقش الموضوع يا دكتور، لانه ده احد رمانات الميزان في الدولة
صحيح،
وهيبة الدولة وشرعية الدولة ودولة المؤسسات. لما تخيل انه ناس كانت هتاخد افراج، محبوسين كان هياخدوا افراج في الاسبوعين اللي فاتوا دول، واحد محجوز تحت حساب على الحساب قضية كان هياخد افراج، واحد كان له فلوس هياخد حكم بلي، واحدة طالبة نفقة كانت هتاخد النفقة وهتصرفها، حد يعني حقوق كتير بتضيع في مثل هذه الحالة. ما احناش بنتكلم على انه اضراب سياسي له ابعاد سياسية، حزب عاوز ياخد مكان، او بنتكلم على حتة دستورية تتعطل ولا دي قبل دي، ده احنا بنتكلم على محاكم اتقفلت. طيب مصالح ضاعت،
نقول بسم الله برضو ربنا
زاد انه اللغة، ان اللغة احنا طول عمرنا، انا طول عمري كنت ودني متعود على مدح القضاء، الثناء على القضاء، ما كنتش بسمع التخوين ولا السب ولا
بذلك يا
دكتور. انما احنا دخلنا في مرحلة كأنه برضو القيم والرموز بتتهاوى، ايه اللي فاضلين اذا كانوا بقى بتوع القضاء وشوية مشايخ وخلصنا. ما هو بتوع الكرة بيتلخبطوا وبتوع الفن بيتلخبطوا وبتوع الأدب مشتومين وبتوع الفكر مشتومين والسياسيين مشتومين. فبقى ما يعني
ده حالة خطر على المجتمع. طبعا المجتمع يحس انه لم يعد له رمز او ملجأ يلجأ اليه او حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو بقول ربنا يهدينا الى الرشاد. انا اذكر في هذه الجلسة يوم الحد اللي فات وانتوا الاثنين شهود وكان مكاني الاستاذ محمد الضماطي.
تمام.
ولما تكلم عن قضية المحامين انا كان اول تعليق لي ايه انه ما ينفعش نسمع وجهة نظر المحامين فقط. احنا عايزين برضو نسمع وجهة نظر القضاء. وهذه هي لب المسألة. يعني حضرتك بتقول ان انا كنت يعني واخد خط احترام القضاء وبعدين دلوقتي بدأ يتقال قضاء مزورين فهبدأ اقول لا انا مش هحترم القضاء. هذه برضو
انا ما قلتش ان انا
يعني اهتز
لا لا انا اقول لك ما كانش في ودني بسمع
شوف انا يعني انا هرد يعني ثاني هرد على الاستاذ سامح عاشور بحاجة. القضاء اللي زوروا دول كانوا تقريبا معروفين لما تقدمت المستشارة نهى الزيني بشهادتها ومعاها مش عارف 18 قاضي وقالوا ان الدائرة الفلانية اتزورت نتيجتها. ما سمعناش كلام من سامع عاشور في ذلك الوقت. انما هو بيتكلم النهاردة علشان يكتب قضيته الشخصية او قضية فئته اللي هي المحامين. في نفس الوقت انا بقول يبقى اذا احنا هو في جانب ان القضاء عليهم مآخذ. في نفس الوقت المحامين شكل التظاهر وقفل المحاكم امر يستنكره كثير من المحامين. لكنهم لما لقوا القضاء هيطلع قانون يجيز حبس المحامين في المحكمة انتفضوا لنفسهم. طيب فين السلطة اللي هتيجي توقف القضاء وتقول له ما تعملش القانون ده؟ ما كانش قدامهم حل غير انهم يخرجوا ويضربوا ويوقفوا المحاكم ويقولوا احنا جزء مهم في المحاكم وفي العدل وفي القضاء وبغيرنا ما تمشيش المحاكم علشان لما يخرج القانون يخرجوا. فكان انا موافقهم على الاعتراض على ان يخرج القانون الان وعلى ان تصدره هيئة قضائية تقدمه المجلس العسكري ثم المجلس العسكري ينزل بيه قانون لان مش ده وصفاتهم الاثنين. القضاء وظيفته ليست تشريعية لا يضع قوانين. اللي بيضع التشريع مجلس الشعب والقضاء هو الحكم في النهاية بالقوانين التي يضعها مجلس الشعب. وهذا الفصل بين السلطات مهم علشان يحقق ما فيش سلطة من الثلاث سلطات تتغول على السلطة الأخرى. وإحنا عانينا لما السلطة التنفيذية تغولت على سلطة القضاء. عشان أنبه وأقول في انتخابات البرلمانية والرئاسية والحاجات دي كان في نص القانون كده اللي محطوط من مجلس الشعب المزور بيقول لك انه يعين رئيس الدايرة القاضي المستشار رئيس الدايرة العامة رئيس اللجنة العامة بقرار من وزير الداخلية بعد مشاورة وزير العدل. ولذلك من المأثور والمعروف واظنها كمان كانت في دايرة الشيخ حازم تحديدا انه الناس اللي قاعدة بتفرز شافت الفرز والشيخ حازم متقدم جدا في دايرة الدقي وبعدين اتغير القاضي ويجي قاضي غيره فيعكس النتيجة يعطي اصوات امال عثمان لحازم واصوات حازم لامال عثمان بهذه الاسماء. وانا بقولها وانا واثق من هذا الذي اقوله. فكان انه يعين القاضي بقرار من وزير الداخلية والقضاء قبله ده والمحامين سكتوا على ده. فاحنا في وسط منظومة بنقول بنبني جديد وفي غيوم كتيرة جدا ليتنا نحرر بعض المسائل. فمبدئيا نعترض على انه القانون يطلع من القضاء ويصدره المجلس العسكري. القانون يطلع من مجلس الشعب. مين بقى اللي يطبخ القانون؟ يطبخ القضاء مستشاري مجلس الشعب وفلان. لكن في النهاية مجلس الشعب يناقش، الرأي العام يناقش، الصحافة تناقش، المحامين يناقشوا، يوم يطلع القانون متوازن. انما انا كقضاء لما طلع قانون خاص بالقضاء والمحامين وغيره طبعا هدي كل السلطات لنفسي. السلطة التنفيذية لما تطلع قانون تدي كل السلطات لنفسها. يبقى عشان كده مش عايز اعود على بدء واقول انه بعض الفئات لما ما بتلاقيش وسيلة تانية تعبر ولا توقف الظلم او توقف الخطأ. وانا بقول انا مش بقول حكم نهائي ان المحامين على صواب او القضاء على صواب او العكس او دول على خطأ. إنما كل قضية قبل أن نقول حق أو باطل لابد من دراسة كل الجوانب. وهذا خطأ يقع فيه بعض الإخوة الذين يفتون وبعض الإخوة الذين يتخذون مواقف إن أنا أحكم في قضية ما يكونش عندي كل المعلومات الخاصة بيها. وأنا أتذكر كلمة برضو للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وله حسنات كثيرة جدا وبرضو زي أي بشر له بعض الأخطاء، إنه قال برضو أنا محكومش في القضية دي عشان أنا مش مؤهل للحكم عليه، ما عنديش المعلومات السياسية الكافية. كان برضو بيسألوا أظن على التظاهرات وإنه كان له رأي مخالف، وبعد الثورة جابوا أظن تامر أمين، فأنا سمعت هذا بأذني، فبيسألوا قلوا أنت أفتيت بعدم جواز المظاهرات، قال له أنا أخطأت لأني أفتيت في قضية ما عنديش معلومات عنها كافية.
ممكن يا دكتور أسأل الدكتور علي سؤال ولا مسموح لي يا دكتور؟
طيب في اتصال وبعدين تسأل.
لا انا والله بعد
ممكن صار. ممكن ما تخافش.
سلام عليك. سلام عليك. بخوف منك
ايه حرية.
لا لا لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تفضل السؤال.
انا بسأل بس يعني اعيد ما طرحته انت بس يمكن الدكتور علي. انا بسأل دكتور علي ما بعترضش، انا عايز استفيد. عندما أغلقت المحاكم والقضاء يعني تركوا العمل ومثل هذه الأمور، يعني أليس هذا إضرار؟ يعني أليس في ذلك إضرار بامرأة مثلا كانت تطلب نفقة لابنها وابنها دوت يعني لا تقوم حياته إلا بهذه النفقة، وعدم الذهاب للمحكمة لم تستطع أن تأخذ المال فذهبت لهذا تأخذ منه مال امتنع، وده امتنع بدأت تتسول مثلا أو وقعت في حرج وابنها في حرج، دي
أمثلة
مثال من الأمثلة. هل من المناسب وقياس مصالح مفاسد وعلى المصالح؟
استأذن للدكتور عطف لنا جاوب.
حاضر. أنا سألت والله بس
جاوب والله في نصف دقيقة عشان
هو أتصور والله أعلم هناك اجتهاد برضو، يعني كلنا يجتهد وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يوفق للصواب. إنه فكرة المصلحة والمضرة قائمة أيضا على فقه آخر اسمه فقه الموازنات، الموازنة بين مصالح متعددة ومضر متعددة. يعني مثلا المرأة صاحبة النفق اللي احنا الغلبانة اللي احنا بنقول عليها
جزء،
لا مش عايز اقول جزء، احيانا المحكمة تؤجل قضيتها شهرين.
تمام.
طب هل من حق المحكمة انها اه من حقه؟ ليه؟ لانه
في ميزان القانون ولا في ميزان القرآن والسنة؟
في ميزان القانون والقرآن والسنة. ليه؟ لان هي موازنه بين مصالح متعدده. هو القاضي اجل القضايا دي لان هو مثلا عنده 70 قضيه في الرول وهو يقدر يحكم في 10 مثلا، العشر دول منهم واحده تانية غلبانه وواحده بتاع فجل وواحده بتاع، لكن لو حكم في 70 هيظلم. نقبل حكم الظلم ونقول الظلم المستعجل افضل من العداله المتاخره؟ فعلى ذلك هو يؤجل ما لا يقدر عليه ويحكم فيما. فنفس الكلام هنيجي نقول هنا القضية، انا بقى لو هحكم يبقى اجيب 10 قضاة وعشر محامين واستمع لوجهات النظر المختلفة وابقى انا وعشرة كمان محكمين ونقول والله في النهاية يجب ان يكون كذا والا يكون كذا. انما في غياب هذا التحقيق وهذه المعلومات ووجهات النظر ممكن يكون المحامين اصحاب حق، لان اذا انت قررت مثلا حبس المحامين في الجلسة يبقى انت اضرت بالعدالة ضرر بليغ وهذا يضر بكل المجتمع، في حين ان هم هيعطلوا المحاكم يومين ثلاثة ما اكثر ما تتعطل المحاكم وبتاخد اجازة من القضاء ثلاث شهور في الصيف. فيعني ما يجبش ان احنا نبسط المسائل او ننظر اليها من زاوية واحدة، لو نظرنا من الزاوية الكلية يبقى هو ده حكمنا والله اعلم المتوازن على القضايا. فانا اتعجلش بالحكم
اخواتي الكرام. واحد يدي رأيه والخلاف في الرأي نفسه يدي قضية بس صح ولا لا؟
طيب وليك تعليق انا ولا خلاص؟
في نفس المسألة انا اتعليق
بس كلمتين ورد غطاه.
انا ارى طبعا ليس اعتراضا من حضرتك
واعترض يا عم
هذا كلنا
احتراما
احتراما
لحضرتكم
يعني الله يجزيك خير
رجل فاضل ومؤدب.
انا ارى يا دكتور ان القضاء حتى لو اخطأ في انا رأيي حتى لو أخطأ لا يمس جانبه على الإطلاق، لأن أنا وأنا بقرأ في كتب القضاء وجدت أن العلماء يساوون بين القضاء والطب
وبين القضاء والولاية العامة،
يقولون
القضاء يعني القاضي يحكم على رئيس على الشرعية، القاضي يحكم على الخليفة.
هقول لك آية الإمام البقاعي في كتاب نظم الضرر له في التفسير ألمح إلى هذا الملمح اللي أنا ما شفتوش في كتاب تاني خالص.
أوافقك من غير الأدلة.
هقول فايدة الفايدة في سورة الرحمن يا دكتور علي. ربنا عز وجل بدأ سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، قبل الميزان ذكر الايه، والسماء رفعها ووضع الميزان، كأن يعني يقول كأن القضاء لابد أن يكون عالي.
احنا لا نتكلم، احنا كنا نتكلم على الإضراب والتظاهر وتعطيل المصالح، لا انما القضاء. انما في الشرع، في الشرع قاضي غفير، اذا عطلوا او افسدوا يبقى مخطئ، الحرام حرام والحلال حلال. انما احنا برضو انا لا في حد في قرايبي لا في القضاء ولا في المحاماه ولا بتعامل مع ده ولا لكن اللي بيحدث يعني جريمه كبرى من الطرفين ومن كل الاطراف اللي بتضرب الان وبتعمل تظاهرات تعطل، ولعلها برضو الفصل الاول في مسرحيه افساد الانتخابات، حد عاملها عشان القضاء يزعله، مش هنشرف على الانتخابات، طب ندور على بديل، ينزل الجيش يشرف على الانتخابات، ولا مش عارف مين
يشرف عليها، او تتأجل او كذا او كذا.
فيعني اذا من حيث المصالح والمفاسد، فيعني المفاسد اللي قال عليها الدكتور علي في البداية، خلينا نقول انه كل اللي بيحدث ده حرام في حرام في حرام،
وربنا الى اغلاق المحاكم وتعطيل القضاء لا يجوز.
طيب نشوف فيديو، نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
والأزمات
القرآن حياتي تهديني لصراطي.
شوفنا الشغالين في هيئه الاتصالات اللي هم مسؤولين عن تشغيل التليفونات في مصر كلها، وكانت في مشكله قديمه وتظاهرات قديمه، وحبسوا رئيس الهيئه واتقبض على 5 منهم اظن للتحقيقات، وضغطهم وافرج عنهم، والان قال لك طيب ما دام الضغط يلا نشيل مجلس الإدارة ونعلمهم الأدب زي ما هم بيقولوا في الهتافات، ورفعين الراية الحمراء أو العلم بتاع ده الكارت الأحمر ده الحكم بتاع الكرة اللي بيطرد اللعيب برة، برضو نوع من أنواع الفوضى. ما احناش عارفين التفاصيل، لكن احنا بنتكلم على انه لو انه الأفراد دول عملوا مذكرة وعملوا بيان صحفي ووزعوه على الصحف، والمذكرة راحوا سلموها رسمي لرئاسة مجلس الوزراء او لوزير الاتصالات، ويبقى في منظومة، يعني يجب انه المحترمين في البلد يبحثوا على منظومة للمطالب ومنظومة لابداء الاراء والمطالب الفئوية وغيرها. معنا اتصال ونرجع لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يا دكتور عادل.
تفضل.
انا اتمنى من كل قلبي ان يعني تسمعني بس في دقيقة.
اتفضل.
لان انا ليا رأي في موضوع الصمات والاضرابات والكلام الفارغ ده.
اتفضل.
لسبب يعني الدكتور علي مع كامل احترامي له وانا رجل بحبه جدا جدا يعني ماسك العصاية من نصه ومش عارف هو مش عايز يوصل للي انا فهمته ازاي مع انه كنت من اقطاب الاخوان المسلمين. حاليا ما فيش رئيس جمهورية, حاليا ما فيش مجلس شعب, حاليا ما فيش مجلس شورى. يا دكتور علي اي واحد يطلع النهاردة او اي فئة تطلع النهاردة وتقول انا ليا مطالب بأمارة ايه؟ مين رئيس الدولة اللي يحقق لك المطالب؟ مين مجلس الشعب؟ مين مجلس الشورى؟ ما عندناش مجالس نيابية, ما عندناش رئيس جمهورية. على اي اساس الناس دي بتطلع تعمل مطالب؟ وانا كنت اتمنى ان يتحط تشريع او يتحط قرار او قانون او اي حاجة تجرم الاعتصامات في هذا التوقيت, وبالذات امناء الشرطة هم افسد اهل الارض. يعني ارجو ان انا ما اكونش قاسي في اللفظ او التعبير, يعني هم الرشاوي وهم تلفيق القضايا وهم حاجات كتير
مفسد فعلا في الفترة السابقة في كثير منهم يعني, لكن كل طائفة فيها استثناءات من الناس الطيبين يعني, لكن فعلا امناء الشرطة كانوا جزء خطير في فساد الشرطة.
طيب ايه المانع, ايه المانع يا دكتور بعد اذن حضرتك؟
نعم.
ان كان يتحط حاجة يعني يتحط قانون قرار معرفش المفروض كان حاجة من مجلس العسكري من رئيس الوزراء, اي حد هيشارك في تعطيل العمل, انا ما بسمهاش اضرابات, اي حد هيشارك في تعطيل العمل بيحول للمحكمة وبالتالي الى الفصل. انا عندي طابور عاطلين بيتمنوا ان هم يتوظفوا بربع المرتب اللي الناس اللي بتعمل اعتصامات دي بتقبضوا. يعني احنا يعني
الراجل ده مش هيقدر يطلع برضه غير بعد حكومة جديدة ومجلس شعب جديد.
انا بكلمش الوقت على انه يطلع, انا بكلم على انه يتحاكم, لان معروف ان الراجل اللي ساب وظيفته مكتوب غياب في المؤسسة بتاعته. يا دكتور علي الراجل اللي عمل اعتصام ده يعني ما راحش شغله,
ما هو يتحاكم بموجب قانون ايه؟
ما كان يتحط قانون, كان يتحط قرار من الحاكم العسكري. احنا دلوقتي انت في حكم عسكري يا دكتور, انت في حاجه اسمها ثقافه الثوره.
يبقى احنا هنرجع تاني للكبت والديكتاتوريه, منع التظاهرات, منع الاضرابات, منع كل
يا سيد شيء. يا سيد الفاضل انت في حاله استثنائيه يا دكتور, انت في حاله استثنائيه, انت في حاله ثوره, ما عندكش رئيس جمهوريه, ما عندكش مجلس نيابي, ما عندكش مجلس تشريعي اللي طالع يعطل مصالح الناس. ده يتحاكم. انما لما يكون في مجلس شعب وفي رئيس جمهوريه والناس دي زي ولي الامر, يا اخي انا هبسط لك, انا عندي لك 1000 جنيه, انت جات تخبط فانا ابوك يا اولاد مش موجود, تكسر البيت وتاخد الالف جنيه ولا تستنى لما انا موجود وتقول لي هات الالف جنيه؟
هو احنا بس بنقول جهاز الشرطه واقع اللي هو هيقبض على الناس, وجهاز الحاكم العسكري لو قال لك هعتقل كل اللي يخرج للتظاهر يبقى معاه 200 300 400 500 الف, يبقى احنا رجعنا
للمعتقدات ثاني. انا ما قلتش يقبض, انا ما قلتش يقبض على الناس.
احنا نتفق على حاجه بعد اذن حضرتك, هنتفق على حاجه انه نقول للناس عايزين تعبروا عن ارائكم عبروا بشكل سلمي وفي وقت محدود, ما تدمرش حاجه, ما تعطلش الانتاج, يبقى احنا متفقين على هذا الراي.
ولما يعمل ده يبقى حلال ولا حرام؟
حرام طبعا.
ولما يعمل ده مش عايزين بس نتعجل في الفتوى. هو انا خايف من مين؟ انا خايف من مين عشان اقول حلال وحرام؟ خايف من ربنا بس.
ما احنا بنقول حرام لا. عشان خايفين من
لا
ربنا.
لا احنا ما ننزلش
قدامك. انت قلت كل
يا سيدي هقول بلاش, هقول اكرمه, هقول ضار, مش هقول حرام.
طيب
يعني اصل كلمة حرام دي كلمة ايه؟
طيب نشوف
وتطلق فيبقى ايه منعت كل الصور والجائز منها برضه.
هسألك بعد شوية من لم يحرم حراما وقد يعني وهو ما انت قصيت الان قاعد في البرنامج واحنا قاعدين عشان نقول للناس
امشي معاك في الجدل للآخر.
يجوز او لا يجوز
امشي معاك للجدل للآخر.
مش جدل لو جدل
في النقاش في الراي والراي الاخر
وانا مش طرف لان انا ماشي انا ماشي. مش بتاع افتاء
نسال وانا رد ما فيهاش مشكله.
طيب عموما ننتقل نقله الماليه تطلب 10 مليار جنيه لتمويل العجز. وزاره الماليه قالت انا عندي عجز السنه دي 10 مليار جنيه, انه في اللي جاي لها واللي خارج منها في فرق 10 مليار. هتجمعهم ازاي؟ لسه طبعا دي عاوزه متخصصين, لكن بنقول ان ده يعني وضعنا كان الوضع قبل كده في دخل معين، الدخل قل والمصروفات الآن كأنها مفروض تزيد نتيجة الطلبات الفئوية، يعني كأنه أسرة عشان يبقى بالبلدي مفهومة، رب الأسرة كان داخله 1000 جنيه ومش مكفي الولاد، فالدخل بقى 800 جنيه والولاد زودوا المصروفات، الأب ده بقى يا يسرق يا يتجنن يا
طبعا
يا يعمل ايه.
هو يعمل ايه دي؟ لو كانت الحل ده في ايدي كنت اديته 30 مليار مش 10 مليار، انما كلنا يعني موافق، كلنا متفق على اننا نعيش ازمة، وانه مع كل هذه المظاهر من عدم وجود حكومة وعدم وجود مجلس شعب يراقب ويحاسب، ومن انه كثير من المفسدين ما زالوا مطلقي اليد والجهاز الاداري في الدولة كله زي ما هو، يعني مش عايز اقول لك انا بقى اعاني من ترخيص في 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 مدينه الشيخ زايد في بيت كذا كذا، يعني الجهاز الاداري زي ما هو في الدوله، فكل دي مظاهر، لكن احنا بنبحث عن باب الحل، عن باب الحل، هل هو اصلا موجود ولا مش موجود. باب الحل زي ما قلنا الوطن يستقر، الوطن يستقر يبقى يعني مثلا الاستاذ ابراهيم عيسى كان يعني ايه شان الحملات كثير على الاخوان من بعد الثوره، وحتى من يومين ثلاثة لقيته كاتب مقال اهلا بالاخوان، فاستغربت العنوان فبقرأ المقال لقيته قال لك وضح بقى ان الدنيا اتفككت والمجتمع بينهار، وده برضو هيئة لها نظام ومؤسساتها، فاذا الانتخابات جابتها علينا ان نحترم هذا، يعني احنا بنقولش ان الاخوان جايين وان احنا بندعو وما ندعوش، عايزين نقول نمشي في السكة اللي بتبني، سكة السبع ثمان شهور اللي فاتوا سكة لم تبني شيئا وانما هدمت كثيرا من الموجود، فإنما عايزين نقول يا دكتور عاطف إنه الآفاق الاقتصادية للموارد الأساسية للوطن كثيرة جدا. هنقول ببساطة عندنا الغاز اللي بيروح لإسرائيل يوفر 3-4 مليار دولار سنويا، البترول الاكتشافات الجديدة من البترول دخل قناة السويس جمع الضرائب من الأغنياء،
هو عنده عجز، عجز يعني إيه؟ يعني هو عمل كل اللي آخره عنده عجز، يعني يعني ما ده انت ده وزير ماليه،
هو وزير الماليه ما هوش مطالب انه يجيب وزاره البترول ويحاسبها،
ده معاه ما هو
ده بقى وزاره جديده ومجلس شعب
مع رئاسه الوزراء مع وزاره
التخطيط، ما عندوش السلطه اصلا، هو يقول لك
لسه يا دكتور كنت بتتكلم على ان المفتي لا يفتي الا اذا لم بكل الاطراف، عاوزين ما نقولش بقى ان وزير الماليه ما يعرفش،
مش فكره يعرف وما يعرفش،
يعني انت بتتكلم على المنهجيه العلميه،
انا عايز اقول الوضع الحالي، الوضع الحالي كله بايظ،
كويس
قدامنا ايه نبني وضع جديد، وزير الماليه هيقول عنديش 10 مليارات هجيبهم له منين، انت بتقترح نجيبهم له منين،
هو
راح يستلف من بره،
هيقترض
من البنوك وهيعمل سندات،
حل كارثي
مدمر، حل كارثي،
هو الاب اللي كنا
مدمر
هيروح يستلف
ويسيب اللي بعده يسدد،
بعدين هيستلف ممكن بالفايده
وهيسيب اللي بعده يسدد، يعني هو عارف انه قاعد شهرين يراضي الناس دي كلها وتبقى مش عارف ايه، وبعدين
عندك اجابه في الموضوع
ده؟ عندي اجابه اتفضل يا دكتور. باذن الله عز وجل، هو الاجابه الاول يعني من عده محاور، المحور الاول سنعطي قاعده وهذه القاعده نسعى لتحقيقها باذن الله عز وجل، المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه والانهيار الاقتصادي اللي حصل لها، حتى ان انا كنت بطالع بعض الافلام التسجيليه كانوا بيقفوا يا دكتور في طابور طول الطابور كيلو وشويه عشان ياخد رغيف خبز ياكله في اليوم المواطن الالماني، وكان ليس له ان ياخذ رغيف خبز لزوجته ولاولاده، لا ده كل واحد هياكل يقف في الطابور، يعني يقف مع زوجته واولاده في الطابور حتى يحصل على رغيف خبز، فانتشرت مقوله بين الالمان، هذه المقوله كانت من اعظم ما يمكن نحطها قاعده الان ونسعى في تحقيقها في حته المليارات، قال ازرعوا في قلوب الناس الامل قبل ان تزرعوا القمح، يعني احنا نزرع الامل في قلوب الناس اولا قبل ان نزرع القمح، مصر ان شاء الله رب العالمين باذن الله عز وجل اذا قامت سيعيش الناس في رخاء كامل، وانا قريت النهارده في الجريده بتاعت الحريه والعداله الجريده بتاعتكم خبر اسعدني كثيرا، انا كنت حدثتك بيه يا دكتور ان الدكتور عبد الهادي ناصر في كليه الهندسه سنه 91 قال لنا ان شمال مصر الارض بتاعته تنفق على مصر لمده مئات السنين ويصبح كل مصري ثريا.
ده شمال مصر ده كان بيوكل اوروبا في عصر الرومان.
شمال مصر جهه البرولوس وكفر الشيخ
ثم سله الغلال.
لا ده اسمع مني، الرمال السوداء في شمال مصر، راجع النهارده الحريه والعداله، الرمال السوداء هذه يا دكتور كان الدكتور يقول لنا انها مليئه بالعناصر المشعه السيريوم واليورانيوم واملاح الذهب وغيره، فعندنا مخزون على الارض، يعني هذه الرمال تؤخذ وتباع يا دكتور، تباع رمال على الارض تؤخذ وتباع مخزون، ولكن كيف سياتي هذا الامر؟ القاعده اللي احنا ايه الامل اهو، احنا بنزرع الامل، كيف نصل الى هذا الامل؟ الامل اللي قاله السلف الصالح، السلف الصالح كان لهم قاعده عظيمه جدا، دائما عندما تقرا في كتب السياسه الشرعيه تجد هذه القاعده، يقول لك ايه؟ ما اجدبت ارض سال بها العدل، يعني اذا سال العدل وهذه الارض لم ينزل عليها مطر هذه الارض لا تجد، وانما تخرج زراعتها والناس يعيشون في خير وبركه كثيره. نسعى، انا بقول لاخواني المصريين كلهم، نسعى الى تحقيق اقامه مجلس الشعب، نسعى الى ايجاد رئيس للجمهوريه، ومجلس الشعب يخاف الله عز وجل يحكم الاسلام في حياتنا، ورئيس جمهوريه يقوم بذلك. اذا جاء العدل، اذا جاء العدل ما اذبت هذه الارض. ويا دكتور احنا دايما نقول الايه دي يا دكتور من زمان قوي، الايه ايه هي يا دكتور؟ واجعلني، لا اجعلني على خزائن الارض. اغلب المفسرين اللي مش مقصود بها الزراعه، انها خزائن الارض في كل الاشياء، الذهب والفضه والمعادن والغاز والبترول. حتى انا قرات بعض التقارير يا دكتور وانا كنت في كليه الهندسه، اما حتى انا ربطتها بايه؟ النبي عليه السلام الايه هنا يا دكتور اجعلني على ايه؟ على خزائن الارض. النبي عليه السلام بيتكلم على الجزيره العربيه بيقول واعطيت مفاتيح خزائن الارض، يعني المملكه العربيه السعوديه والجزيره مفاتيح خزائن الارض اللي هي بتاعت مصر. اثبتوا في دراسات ان اغلب البترول الموجود في الجزيره العربيه يمتد اليها تحت البحر الاحمر، وهم ياخذون من البترول الموجود في مصر.
انت بتعمل فتنه دوليه،
لا مش بعمل فتنه، حقيقي يا دكتور، وله امتداد حتى في سلسله الجبال الممتده. فمصر تنفق على العالم كله. يا مصريين يا اخواني يا احبابي، نسعى الى تحقيق مجلس الشعب المنتخب، اي يعني مراوغات من هنا وهنا نقف امامها بقوه حتى يوجد هذا المجلس ويوجد الرئيس ويوجد الدستور العادل في هذه الارض.
الامل والعدل، الامل والعدل والعمل، الامل والعمل والعدل. نشوف الفيديو مع بعض ونرجع لضيوفنا الكرام.
القران حياتي يهديني لصراطي.
مهم الاداء، واخد بالك؟
طيب انا عاوز بس يعني توضح لي، انت بتقول في اتصالات، بتعمل في اتصالات مع مجموعات مختلفه داخل في الاحياء الشعبيه وفي كل مناطق مصر، ومسمي لي مجموعات، شايف حتى كاتب لي مجموعات كده،
انت
مجموعات محمد سليم، مجموعات 62،
ودينا في داهيه بقى، قول محمد سليم وبتاع، بس الحمد لله ان محمد سليم طلع بعد ما قعد الكهرب 3 ايام في مكان حساس علشان يعرفوا ايه المجموعات وبتعمل ايه وفين. بس انا بقول المجموعات موجودة على الارض، هذه المجموعات انا ماليش قيادة عليها، احنا ناس، ما احناش ميليشيات، احنا ناس عايزين الناس تعيش مبسوطة.
طيب الاتصالات بقى بتاعتكم هنا بتفيد في ايه؟ يعني بتعمل اتصالات، يعني عايز افهم،
عايز تعرف المجموعات، هذه المجموعات موجودة اكتر من 150 مجموعة، بتتراوح فيها مجموعات فيها 1000، فيها 500، فيها 200، في مجموعات فيها 15، فيها مجموعات فيها 20، على مستوى القاهرة والجيزة واسكندرية والسويس والمنصورة والشرقية وفي كل مكان. هذه المجموعات تعرفنا على بعض، سواء كنت تعرفهم وانا في مصر قبل ما اسيب مصر من خلال عملي كضابط شرطة وكمحامي، ومن خلال برضه محامي الناس.
كلمنا عن طبيعة غرفة عمليات، بتعمل
ايه؟ غرفة عمليات، دي غرفة عمليات اولا كانت بتشكل المجموعات اللي على الارض، بتحدد الاماكن. نمرة 2 غرفة اتصالات، هي غرفة عمليات وغرفة اتصالات وغرفة متابعة وربطة باكتر من غرفة اخرى حول العالم. المظاهرة بتتحرك من حارة لحارة لحارة لحارة، وانت تعلم ان الثورة طلعت بمطالب شعبية بحتة عن الاكل والشرب والفقر والظلم في مناطق مظلومة بالفعل. فكل ما كانت بتتحرك من حارة الى حارة بتكتسب ناس جديدة، ده نمرة، دي نمرة واحد. نمرة 2 الحواري نفسها سواتر طبيعية، لان الشرطة عندها 4 تشكيلات على سبيل الحصر، مفيش غيرهم، يا خط منتشر على صفين، يا خط منتشر على صف واحد، يا قلعة مفتوحة، يا راس السهم. فعلشان يخش الحواري ديت اللي هيفوت يموت، ما يقدرش يخش. وتحديت العدل انه دخل رجالته هنا، وتحدي ما يقدرش ليه؟
تسجيلات ما تسمعش. ما
اولا ما فيش تدريب على الاماكن ديت ومش هيحصل لا يمكن يبقى
في. يعني انت كنت ضابط امن مركز الصارج ما فيش تدريب لضباط الامن المركزي على الدخول في العشوائيات لمواجهه متظاهرين؟
ما يقدرش. نمره واحد. نمره اتنين السواتر الطبيعيه للمباني. انت عندك اسطح.
القران حياتي القران حياتي يهديني لصراطي.
ثوره 25 يناير العظيم. كما اطالب اهلي من المصريين وكل زملائي من ضباط وامناء شرطه مصر الشرفاء ان يستعدوا لاستقبالي قريبا في مطار القاهره الدولي في موعد ساحدده قريبا لاكون في حمايه الله اولا وفي حمايه شعب مصر العظيم والشرفاء من ابناء الشرطه. واعاهد الله كما اعاهدكم ان اكون واحد منكم في معركتنا القادمه ضد الارهاب والبلطجة والقتلة واللصوص الذين استباحوا دم وعرض كل المصريين. وادعو كل زملائي ضباط وامناء وافراد وجنود شرطة مصر العظيمة ان تقسموا غدا هذا اليمين امام شعبكم، شعبكم الذي منحكم تلك الثقة، وأن تطلبوا منهم أن يجددوا ثقته بكم لفترة قادمة، وأن يكون هذا القتل أمام جماهير شعب مصر العظيم بميدان التحرير. وهذا القسم أقسم بالله العظيم أمام شعب مصر الحر الكريم مالك جميع السلطات ومانحها أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأعلن ولائي التام لشعب مصر العظيم الذي يتكرم بمنحي تلك الثقة الغالية ويحملني تلك الأمانة بأن أكون خادما أمينا لأمنه وسلامته محافظا على كرامته وحقوقه المشروعة التي كفلها له القانون، وأنا أرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق، وأنني بإذن الله أهلا لتحمل تلك الأمانة ولا أخونها أبدا ما حييت، والله على ما أقول شهيد.
القرآن حياتي.
في ثوبها الجديد قريبا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا الأستاذ عمر عفيفي. الأستاذ عمر عفيفي كان ضابط في الشرطة، ترك الشرطة أو يعني فصل حسب ما قيل، سافر أمريكا، كان من الناس اللي لهم دور في التهييج الثوري او في بس رسائل. البعض بيقول ان هو مرتبط بامريكا بالمخابرات بغيرها، لانه الشغل ده ما بيعملوش فرد كده لحاله، ده بيعمله معاه ميزانية ومعاه افراد ومعاه عنده غرفة عمليات. وكتير من الناس رفضت انه ما قاله تم تنفيذه، سواء كان بيتم لانه الناس بتواصلين معاه وفاعل، او انه بتتم مصادفة، لكن ايضا هو مطلوب كمحرض في احداث مسبيرو وضمن المتهمين المطلوبين كاتهام ليه. وانا مش عارف يعني هو هيجي مصر زي ما جه الخميني مثلا ولا كرزاي ولا الناس اللي بيبقى الزعماء اللي بيجوا يخشوا الدول بعد يعني
والملايين مستمعين
ولا ايه. ولكن القضية قضية الان انه مصر في خطر وانه ايادي كثيرة بتعبس في الوضع الداخلي، وعايز ان المصريين ينتبهوا ويصحصحوا ويتعاونوا، ولازم يكون في آلية للعقاب الشديد الصارم السريع لكل مخطئ، وكل من يقترب من هذه المنطقة يجب ان يحاكم وبسرعة ويعاقب وبشدة. ازاي ده بقى؟ الله يكون في عون المسؤولين. اتصالات يا دكتور علي ونرجع لحضرتك.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. علوا لنا الصوت يا شباب. علي صوتك اتفضل.
بشكرك وبشكر ضيوفك على برنامجك العظيم، وبرحب بالدكتور علي، ولكن لي تعليق على حضرتك وعلى كلام باشمهندس اياد.
اتفضل.
بالنسبة للإضرابات المحاميين، أنا محامي، ياريت عشان نحرم وخلت شرع القانون على فكرة، ياريت عشان نقول حرام أو حلال يبقى الأول نعمل في ميزان القرآن والسنة موازنة ما بين المصلحة وما بين الضرر في الواقع، وفي نفس الوقت يكون عندنا النص اللي احنا هنستند إليه للتحديد. أنا شفت حضرتك وشفت الباشمهندس إيهاب أطلقوا التحريم مباشرة دون موازنة ما بين المصلحة وبين الضرر. بالنسبة لأستاد القضاء، احنا نعرف كلنا والمحامين كلك يعرف الكلام ده، بأن هم بيقول لهم أكثر من 3 شهور في الصيف، شهر للمصيف وشهر رمضان صايمين فيه وشهر بعد رمضان بيريحوا فيه، ما فيش أي شغل. 3 شهور بتبقى القضايا كلها بتؤدي الإدارة، مصالح الناس في بلاد الشهور ديت بتؤجل. فاحنا كمحامين لما يكون في اضراب علشان في مصلحه هتتحجج في خلال شهر او شهرين، ده مش عيب او غلط، لكن ممكن يكون الغلط عند القضاة ان هما ليه في الوقت ده بالذات عايزين يثيروا فكره ان يكون في قانون استقلال للقضاء. استقل بالقضاء مفيش اي مشاكل، ولكن ليه انت عايز تحجل المحامي؟ بالتالي هتضيع مصالح الناس وعقوق الناس. مظاهرات المحامين واضرابهم ليس لفئه خاصه اللي هي المحامين، ولكن لمصلحه عامه وهي مصلحه الشعب ككل. حضرتك لو عندك مشكله والمحامي رايح يرافع عن حضرتك، مش هيقدر يترافع لانه عارف ان هو ممكن يدخل القفص بدل حضرتك. فبعد كده هيقدم مذكره مكتوبه ومش هيعبأ بان هو يقدم دفاع يطلع بيه المتهم بتاعه من الجريمة. وشكرا لحضرتك.
جزاك الله خير. اتصال تاني. طيب احنا بس الاخ، احنا مش ضد ان المحامين لهم مطالب، والمطالب قد تكون عادلة، وانه المادة 18 او انه ما يتعرضوش لحبس او كل الكلام ده، لكن احنا بنتكلم عن الاضراب كآلية للمطالبة. يعني انا بدل ما انا محامين بروح اخد جنزير وبالعافية اقفل المحكمة وامنع دخول القاضي هنا وهنا وهنا وهنا، ده الاسلوب اللي احنا بنقول عليه انه ده لا يجوز. انما انا كان ممكن اسيب المحكمة شغالة، المحاكم بتقفل الساعة 3-4، هنتفق ان احنا من بعد صلاة العصر هنتجمع ونعمل وقفة امام جميع محاكم مصر، هنتجمع في ميدان التحرير، هنشوف دار القضاء العالي، هنشوف نقابة المحامين، عشرات الوسائل اللي تعلن فيها عن آرائك وموقفك وتشددك وحمايتك لمصالحك. لكن لما تضرب وتقفل المحكمة وتخش في مشاكل، تدي مبررات ان القضاء نفسهم ياخدوا مواقف مجابهة، وبعدين انت ترجع تاخد مواقف مجابهة، وتصعيد وافساد الجو العام في البلد، ما انا ما اظنش ان ده هيبقى له تحليل لا من هنا ولا من هناك. اتصال جديد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا دكتور عاطف، وحيا الله ضيفين الكريمين.
دكتور عاطف، منذ قليل سألت أحد المتصلين عن وجود إضرابات في الأزهر أم لا.
تمام.
وأقول لك نعم، هناك إضرابات من معلم الأزهر، والحقيقة أننا صبرنا كثيرا وكنا نقول
معلم الأزهر ولا طلاب الأزهر
تمر بمرحلة عصيبة.
المظاهرات معلم الأزهر ولا
نعم لا، عندنا إضرابات عن العمل في من معلم الأزهر.
تمام. فين منطقة؟
يعني
فين مناطق؟
نعم كثيرا. نعم كنا نقول نعم.
في أي مناطق؟
في الشرقية.
الشرقية. تفضل.
والله دكتور عاطف، يعني نحن صبرنا كثيرا وكنا نقول مصر الآن تمر بمرحلة عصيبة، لكن رأينا تمييزا وتفضيلا لسائر المؤسسات علينا. ففي ظل هذه المرحلة العصيبة نزلت الزيادة لموظف التربية والتعليم، وعين المتعاقدون منهم ومن جل المؤسسات تقريبا. أما في الأزهر فلا زيادة ولا تعيين، ولا أدري لماذا. قد يكون السبب في ذلك هو أننا لم نخرج باعتصامات وإضرابات كما خرج غيرنا، وقد اضطررنا لذلك، فهل سيسمع لنا كما سمع لغيرنا؟ أنا أعلم أنه قد تم تعيين كثير من المتعاقدين في الأزهر ممن مرت عليهم 3 أعوام، لكن هناك أيضا كثير ممن مرت عليهم 3 أعوام وأكثر لا زالوا إلى الآن ضيوفا على الأزهر، كما هو الحال في محافظة الشرقية. فأنا أريد أن توجه رسالة من خلال هذا البرنامج لشيخ الأزهر والمسؤولين عن ذلك ليسمعوا لصوتنا ويلبوا مطالبنا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. اتصال جديد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ننتقل للدكتور علي، تعليقك على الفيديو عمر عفيفي.
طبعا يعني بشعر من مجمل التصرفات بتاعته انه مش سوي بدرجة كبيرة، يعني هو شخص غير متزن، وطريقته في القاء القسم على البتاع كأن رئيس جمهورية بيحلف قدام مجلس الشعب، ففي نوع تمثيل يعني. ده البند الاول. البند الثاني انه فعلا هناك ايادي رهيبة من خارج مصر تريد ان تعبث، ولا تريد لهذه الثورة ان تصل الى مرحلة البناء، ولا تريد لمصر مرحلة استقرار. في الباحثون عن مصلحة اسرائيل يخشون من انه الشعب المصري يسترد حريته ويبقى هو صاحب القرار، والقرار في الشعب المصري لن يكون في مصلحة إسرائيل بكل تأكيد، وإسرائيل معها أوروبا وأمريكا. فهؤلاء طبعا والموساد معهم يعبثون بأمن مصر، وللأسف احنا الجاسوس الجرابيل رجعنا لإسرائيل بعد شهرين، مسكنا جاسوس بيعبث بأمن وطن وبيحرض على هذه الفتن اللي حضرتك يعني بتحرمها، أو يعني الإضرابات وطبعا العنف ممنوع تماما ومحرم، ما فيهاش كلام في مثل هذه المواقف. فجرابيل كان واحد منه. ليه سلمناه لإسرائيل وادعينا ان فيه مش عارف 20 واحد من اللي كان عليهم احكام مخدرات وكلام بالشكل ده؟ ده انا امر لا اوافق عليه مطلقا. فهناك مؤامرات ايضا، انه يكون فيه مؤامرات لألا تنجح الثورة المصرية حتى لا تقتدي بها بقية البلاد العربية والشعوب العربية، فيستردوا حريتهم ايضا ويعملوا ثورات إذا كانت الثورة المصرية هتحقق هذا الهدف. لكني أقول لا هذا الرجل ولا أمريكا ولا كذا، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى علم منا إخلاصا وصدقا ورغبة حقيقية في نصرة الدين والوطن، ربنا سبحانه وتعالى يبارك عمل الثورات، فلا تستطيع قوى الأرض كلها، كما لم تستطع قوى الأرض كلها أن تنقذ نظام مبارك او زين العابدين او يعني القذافي بكل من كان حوله من قوات وكتائب. ربنا سبحانه وتعالى يدعم حينما يعني يعلم ان في الناس صدقا واخلاصا، وهذا امر لا يعلمه الا علام الغيوب، فاحنا علينا الصدق والله سبحانه وتعالى يتولى هذا. امر الاخر ان الشعب المصري اصبح صاحب القرار، والمؤامرات اللي بيعملها فلان وعمر ده ولا غيره من الداخل او من الخارج مصيرها الى الاجهاض، وقد سبقوا في هذا المضمار ناس كانوا حتى مقيمين في مصر، هو مقيم في الخارج، ولن نسمح ابدا لاي واحد قاعد في الخارج انه يحركنا من الداخل.
القرار قرار مصري ومن الداخل ومن شعب مصر، هو يحرك فتن يحرك كذا، يبقى احنا هنتعامل مع اللي في الداخل اذا كان هناك في الداخل من يسمعون له. انا طبعا لا اصدق انه تابعوا 150 مجموعة والافات وكلام ده، كل واحد عنده داء العظمة بيحاول يقول لنفسه انا بعمل كل حاجة، انا اللي بحرك مصر دي بالخيوط اللي قاعد
بس هو متواصل، هو متواصل
متواطئ ويد من الايادي الخبيثة، لكن حجمه ان شاء الله لن يكون بهذا اللي هو بيصوره لنفسه عشان يقول انه له قيمة وانه هينزل المطار وجنوده واتباعه والملايين هتبقى مستنياه، على ايه عمله انا مش فاهمه يعني. طيب. هو مستني الناس دي كلها تخرج له، على ايه عمله؟
معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
حضرتك انا كنت بتكلم بخصوص ال الاضرابات الفئوية وكده.
اتفضل.
حضرتك انا يعني دلوقتي اللي ملاحظه ان المجلس العسكري المفروض ان هو في يعني المفروض ان هو فترة انتقالية، تمام؟ فهو شغل نفسه بحاجات كتير، وللاسف ان هو بقى يعني بقى يحقق طلبات، والمفروض ان هو بقى في ناس تانية كل شويه بتطلب ولازم يحقق لها. فكان المفروض في الاجدى ان هو المفروض يعني من غير ولا يقبض على حد ولا اي حاجه. دلوقتي اي حد يا جدعان هيعمل اي حاجه، تمام؟ مفيش انا مش هطلب اي حاجه، انا ما عليا ان انا اسلم السلطه، اعمل لكم انتخابات، احميكم، تمام؟ يهتم بالامن كويس بدل ما هو بيهتم مثلا بموضوع ماديات او حاجات زي كده. هو في التسيير لكن ولا يقدر يزود في مرتبات او الكلام ده كله، واحنا كلنا كنا عايشين تمام قبلها يعني، اللي كنا قاعدين الفتره دي كلها فممكن نستحمل شهرين لحد ما تيجي نيابه مجالس او الكلام ده كله. دلوقتي في قوانين بتتسند ماشي، انا ممكن مابقاش موافق عليها، بس في ناس طلعت على اساس ان هي قالت انا عايز القانون دوت او 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 ايا كان بقى تفصيل مثلا معين او اقباط او مس او 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 كل ده بي 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 بيجي على بعض الناس. فانت حد بتطلبهم بتبص تلاقي في تبادل لجاسوس. طب هو مين موافق على الحاجات دي؟ مين موافق على الجاسوس على تبادله مثلا بالعدد دون او بالناس ديت او الكلام ده كله؟ ماشي في ناس ممكن اكيد خلاص هتطلع هتقضي الاحكام بتاعتها والكلام ده كله، فاهم؟ فالمفروض ان هو ما كانش يبقى فيه يعني كان في حاجات اجدى وبالمجلس العسكري انه هيهتم بيها، لكن دلوقتي هيجي الحق طلبات لناس مش معقول لحد تاني. انا دلوقتي الحق نفسي، انا المفروض كمان ان انا اعمل بقى عشان الحق قبل لما يجي مجلس الشعب والكلام ده كله، ممكن ما يحققليش. انا دلوقتي المفروض عليا ان انا اطلع وانزل في الشارع واطلع قدام مجلس رئاسه الوزراء والحق اطلب الحق مطلبي والحق مكسبي.
شكرا جزيلا. اتصال جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
معاك علي اسماعيل يا دكتور.
اهلا يا استاذ علي.
ازيك يا حظك الله يكرمك.
احنا بالنسبه للمحامين عندنا كلام بانه في بلطجيه كانوا موجودين، وفي فئه في المحامين محسوبه على الفلول والنظام القديم، وان هي بتؤثر في الاحداث وتهيج، وكان في ضرب نار وتعديات، وفي ناس اتقبض عليها موجوده في وسط التظاهرات والتجمعات بتاعه المحامين. ما هم مش محامين، ولكن حسب ما ورد في بعض التقارير الصحفيه ان هم مؤجرين من قبل بعض الجهات او المرتبطين ببعض المحامين. ففي الاخر رئيس الوزراء بيقول ان احنا عمل مقابلات لحل المشكله، وبحريص بيعلن حرصه عن انه مش عاوز الجو يبقى ملبد بالمشاكل قبل الانتخابات، وانه ممكن اللي موجود ده يكون نوع من انواع التعطيل للانتخابات نتيجة انه مزيد من التهييج يجعل القضاء ما يتعلله بانه مش هنقدر نشرف على الانتخابات لانه احنا في خطر او ما شابه ذلك. رأي حضرتك ايه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منكم جميعا ومن ضيوفك الكرام ومن ضيفيك الكرام ومن جميع المشاهدين. اولا تعليق سريع بالنسبه فيما يخص اللي هو المدى عمر عفيفي. انا بنضم للدكتور علي بطيخ وبقول له ايوه عمر عفيفي مريض وسبق له الاحتجاز
في مستشفى من المصحات، ولدي انا بكده هو يعني عندي بعض المستندات اللي هي تفيد في هذا، وانا اتحدى ان هو يعني ان ياتي الى مصر، وان كان عنده الجرأة فلياتي الى مصر. اولا هو مطلوب القبض عليه على رأس قائمة اتهام قدمها النائب العام على اثر بلاغ تقدمت به انا في 12/9 بعد حلقة كنت مع اخونا الاستاذ خالد عبد الله في قناة الناس، وتحديته على الملأ انني سوف اقضيه من اليوم التالي. بالفعل تم تقديم البلاغ، وعلى اثر هذا البلاغ تم التحقيق معه، وهو مطلوب الان على رأس امر احالة صدر باحالته الى محكمة امن الدولة العليا طوارئ. وكان بيزعم ان هو له صفحة وانه اتبعه يزيدون على 40,000. الحمد لله رب العالمين، بفضل الله تبارك وتعالى هذه الصفحة اغلقت منذ اكثر من شهر، فهو يعيش في توهمات. يبدو ان هو ان مازال حتى الان بيعتقد نفسه ان هو ضابط شرطة، نفسه ان هو ضابط شرطة مطرود، لانه كان يعني مثقل بالجرائم، بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتعدي الى غير ذلك. وأرجو أن هذه الصفحة أنها تنطوي إلى الأبد.
معنا؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ نبيه.
ازيك يا عاطف؟ ازيك وأنت وضيوفك الكرام؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
يا سيدي، احنا عايزين نخلص من خلقة عمر عفيفي ده وما نعملوش اعتبار، لانه اي حد اقل حد في الشعب المصري لو فكر فيه 5 دقايق يفعل لنا بالخسارة، لانه راجل اصلا هو باع نفسه للدولار والين والشكل، واصبح عميل رسمي. صحيح هو مولد مصري، لكن التأفيل والصنع دلوقتي امريكي، فهو مواطن امريكي. احنا الحمد لله من 3 اسابيع عملنا انذار للرئيس الوزراء والسيد وزير الداخلية باسقاط الجنسية المصرية، لانه حصل على الجنسية الامريكية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون 26/75 الخاص بتنظيم حالات الجنسية وحالات السحب والسقوط والاسقاط. والمادة 16 حددت 4-5 حالات للأسف، الحمد لله مش للأسف الحمد لله، يطبقوا عليه كلهم إذا عمل الجهة أجنبية ضد المصالح العليا للبلاد، ودي ظاهرة واضحة والحمد لله ثبتت بدليل قاطع بالبلاغ اللي قدمه أستاذنا الفاضل علي إسماعيل، الأستاذ علي إسماعيل، والنائب العام حطه على قائمة المترقبين وبلغ الانتربول الدولي، وان شاء الله هنلبسه الاثار قريب وهنروح نزوره في سجن صورة. ده لو اقدامه القذرة جت حطت على ارض مصر، او شهيقه وزفير المتن لوت هواها. دي حاجة. الحاجة الثانية موضوع المحامين. موضوع المحامين يا سيدي الفاضل، احنا بس عايزين نتكلم في برنامجك الحلو ده، المنبر الجميل، بصراحة موضوع قانون السلطة القضائية هو القشة التي قسمت ظهر البعير. هو هناك ميراث متراكم من زمان بين القضاء والمحامين، وده جاي من نظرة التعالي اللي كانوا بينظرونا بيها القضاء على اساس ان احنا اولاد الدادة او اولاد البطة السودة، وهم بقى المحترمين. بالرغم ان انا كان جنبي في التخت، بس هو حظه حلو كان ابوه مستشار دخل بمقبول في الدفعات الاستثنائية، وانا كابوي فلاح اجير في بيخدم بعرقه وجايب جيد جدا وما دخلتش. ولو هم عندهم صحيح بيتمسكوا بان هم اصحاب عدل واصحاب قضية عادلة، كان المفروض هم من نفسهم ما يبصوش في القانون ده على انه يبقى ليه 25% لولاده. يعني اين عدالة اجتماعية؟ والثورة عامت ليه؟ ومتنا ليه؟ وطبنا ليه؟ والناس عامت ليه؟ ما كنا خلينا حسني مجاهد اللي كان بيجاهد في الفساد ده، كنا خلينا قاعد هو شلوت البايظة والاسكاف وصاب العلمة والطبال والشلة الجميلة دي، كنا خلينا قاعد الطبيب طالما احنا مش عارفين نغير بعد ثورة 25 يناير. واللي بيتمسك بعدم العدل والمساواة، يعني وزارة العدل تفتقد الى العدل، وما زالت هناك تفرقة عنصرية في وزارة العدل. هذه واحدة. اذا كانوا هم بيتخذوا القضاء ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى فالمفروض ما يطلبوش ليهم مزايد. اما اذا كان موظف من قبل الدولة فالمفروض ما امتنعش عن القيام بواجبات وظيفته لانه ده يوقعه تحت طائلة قانون العقوبات. ده القانون واضح وصريح. يعني ايه امتنع عن عقد الجلسات واصدار احكام؟ هو بمزاجه يعني ايه امتنع عن انه ما يشرفش على الانتخابات؟ لو في قيادة سياسية واعية وانا بقولها بصراحة اي حد يمتنع حولوه على المحاكمة على طول ويتعاقب معاه ويتعرف زي اي شخص عدو وتسقط عنه الحصانة. احنا صدقنا ما ربنا كرمنا برئيس مجلس اعلى محترم اسمه المستشار الخرياني لكن نعمل ايه للمستشار الزند ولا الزند ده اللي كان شغال مأزوم في الغربية وربنا كرمه بالشريعة والقانون وراح اتعين بالواسطة برضه في وليه اربع اولاد في القضاء والمستشار احمد نكمة احترامنا لشخصه وصفته ليه اربع اولاد في القضاء مش عايزين نخوض احنا في كلام تاني. يعني المفروض الموضوع ده يخلص فورا. الحاجة الثانية والاخيرة كان في عندنا حاجة اسمها اجازة قضائية. السادة المستشارين المحترمين قالك احنا هنلغي الاجازة القضائية عشان ننجز بعض القضايا المتراكمة. والله كتر خيركم. لكن لو جيت الواقع العملي مفيش انجاز خالص. قاضي واحد بيجي في الصيف وبيدير المحكمة كلها لدرجة اني كتبت مقال في العرب النصري قاضي لله يا ولاد الحلال. يعني احنا بنشوف المرار وفي نفس الوقت بياخدوا المرتبات مضاعفة وانا عامل بلاغ للسادة المستشارين النائب العام برد هذه المبالغ لانه المفروض يدخلونا في اجازة يدخلونا في شغل. لا في اجازة ولا في شغل وعملنا زي اللي رقصنا على السلم. الحاجة الاخطر انه بعض القضاء في 2005 وبعض القضاء وغالبية القضاء في 2010 زوروا الانتخابات وللأسف عبدوا على هذا التزوير مكافآت من مال الدولة ومن قوتي وقوت عيالك يا دكتور عاطف. يعني المفروض طب انتوا زورتوا وطلعتوا ناس بتوع عدل محترمين ردوا بقى الاموال دي لخزينة الدولة لو انتوا فعلا بتمثلوا العدل. يا جماعة الموضوع اكبر من كده. انا يعني ما اعرفش مفيش حد حكماء في مصر. مصر خلصت من الحكماء وخلصت من الدعوة ودولة سقطت تهبتها عشان مش قادرة توقف القضاء عند حدهم. وللأمانة والتاريخ انا ضد غلق المحاكم وضد الزملات اللي بيغلقوا المحاكم لكن انا مع حقوقهم المشروعة. وبعدين حصانة المحامي ده حماية للمتقاضي وليس وبعدين انتوا ناس بتوع عدل لو عايزين تقيموا العدل صحيح ايه واجه السرعة ان كنتوا تطلبوا من المجلس الاعلى للقضاء اصدار مرسوم بقانون وانتوا عارفين اصلا ان هو سلطته استثنائية وما عملوش الحق في ان يصدر قوانين وان القانون ده محتاج مناقشة ومحتاج ناس بتمثل الشعب كلهم جميع اطياف وانتماءاته. يعني معرفش لا بس بصراحة واقولها للتاريخ طول ما القضاء بالشكل ده يعني مفيش خير من ساعة الدخلاء اللي دخل عليه ومن ساعة الوسطى والمحسوبية ومن ساعة التوريث. احنا يعني كتب المستشار الجليل يحيى رفاعي من 3-4 سنين قبل ما يتوفاه الله في جريدة العرب النصيري صفحة كاملة شيخ القضاء ينعي القضاء في مصر وانا بأكد على معلومته نبيه الوحش يعني ينعي القضاء في مصر. اذا كان القضاء كان بتاع زكريا عزمي وكان بتاع المخلوع لا عايزين يبقى بتاعنا احنا دلوقتي بقى لانه هو اصلا ملك للشعب مش ملك لرئيس الجمهورية.
شكرا استاذ نبيه. عايزين يبقى بتاع ربنا. في اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل سامعينك. سمحت
حضراتكم انا عايز بس اقول كلمتين.
تفضل.
بالنسبة للقانون اللي اتوضع من المستشار احمد الزند ده للأسف القاضي منصبه رفيع بيعادل منصب الوزير او اعلى وهو يحكم ويأمر. وللأسف انه في ظل غياب سلطة تشريعية والقضاء يعلمون القانون جيدا ويفقهون جميع نصوصه أن يصدر في تلك الظروف وفي تلك الأوقات العصيبة. وللأسف لم يراعوا قضاة مصر المتمثلين المستشار أحمد الزند والمستشار أحمد مدي ظروف بلدهم ولم ينظرون لشيء. تاني حاجة حضرتك بالنسبة أنا عايز أكلم من الإضرابات اللي بتحصل. الإضرابات اللي بتحصل دي أنهكت البلد يعني بطريقة فظيعة جدا ووضع أصبح سيء غير محتمل. تاني حاجة النهاردة الاقتصاد عمال ينحدر للأسفل وإحنا عمالين نرجع لورا. ليه؟ البناء على الأرض الزراعية في جميع المحافظات شغال وفي أجود الأراضي. النهارده ما عنديش حاجه تانية هتجي ليها عشان انا مش عايز استفيد من بره ومش عايزين نرجع لبره. خيراتنا موجوده وكل حاجه موجوده. ليه سايبين قرارات الازالات دي ما تتنفذش؟ ليه رئيس الوزراء مش زي اللي قبليه؟ اللي قبليه كان حازم اول ما اتكلم على الشاشات وعلى الاذاعات بان العقوبه والهد ورفع هذه الانقاض وانه هتحول الارض الزراعية كما هي على حساب المخالف كله رجع. لما جاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف للاسف ما زال مسلسل بناء على الارض الزراعية مستمر. ما زال الاعتداء على ملكية الاخرين ما زال مستمر. ما زال اعضاء في الحزب الوطني المنحل هم الذين يعتدون على ملكيتنا. النهاردة انا بقول برضو للقضاء حاجة. ليه في ظل الظروف العصيبة دي ان احنا نلجأ لهذا القانون؟ ارحمونا الناس اللي عانت من 30 سنة او اكثر من 30 سنة عشان تتمتع بلقمة عيش نظيفة او تحس انها عايشة. احنا بنعدمها. ليه طبقات النبيع والمستنيرة هي اللي يحصل من هذا الكلام ده؟ للأسف يجب ان احنا نخلي عندنا نشاط وطني وانتماء لبلدنا.
شكرا جزيلا، كلام طيب ومشاعر جيده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام يا عم. ازيك الدكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟ لو سمحت انا ليا ساعه الا 10 دقايق والله على التليفون.
طيب اتفضل.
انا معايا موضوع كده. انا محاسب في فندق شرطة وكان فيه اللي هو مدير الادارة بتاع ادارة الاندية اللي هي تبع للشرطة. كان فيه مشكلة حصلت له. تمام. مشكلة عندنا وطالبين مني الشهادة وانا هددني ان انا لو شهدت بالحق ان هو هيأذيني وهيأذيني في عملي لان انا حضرتك موظف يعني بعقد.
طيب اشهد بالحق وان شاء الله ربنا هينصرك، ما تخافش يعني. اشهد بالحق وربنا ينصرك ان شاء الله. وإذا ظلمك اتصل بينا تاني ونساعدك.
الرجل يعني ظل على الهاتف ساعة لربع يا دكتور حتى يسمع منا كلمة يعني.
طيب
تثبت أركانه. لا يعني أنا آسف يا دكتور والله ليس تعليق.
طيب ما هو ده أهو إحنا بنقول له قول الحق. وما تخافش عنه. وإن شاء الله ربنا ينصرك.
يعني هي بس
نصيحة. وإذا وزيد هنساعدك على قد ما نقدر.
لا هي نصيحة أنا أقول له يعني كما قال لك الدكتور يعني قل الحق ولو كان مرا وأشهد لله عز وجل شهادة حق. وإذا أخذ منك شيء فإن الله عز وجل سيعوضك خيرا لقول الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم فالله عز وجل سيعوض عليك ويزيدك مع هذا التعويض مغفرة من الله عز وجل. فادخل في الأمر مع يقين كامل بالله عز وجل أن الله عز وجل سيعوضك. العلماء بيقولوا أن في أبواب للرزق يا دكتور، في أبواب. فالإنسان دايما ذهنه محطوط مع باب معين بيقول هو ده باب الرزق. في أبواب أخرى أوسع منه الله عز وجل لا يفتحها إلا عندما يغلق هذا الباب، فيمتحن الشخص بإغلاق هذا الباب في مسألة تتعلق بالله عز وجل حتى يفتح له باقي الأبواب. فإن ظل فيه ظل في هذا الباب مع يعني استصحاب سخط الله عز وجل وغلقت الأبواب الأخرى. أما إذا قدم الله عز وجل على غيره أغلق هذا الباب الذي يفتح الأبواب الواسعة الأخرى، فأبشر بالمغفرة والعوض من الله تبارك وتعالى.
ربنا يفتح لنا الأبواب الواسعة،
أوسع الأبواب إن شاء الله.
طيب لمصر والأفرادها إن شاء الله.
أنا بقول يا دكتور والله المشاكل اللي احنا فيها دي كلها تتحل في كلمتين، شرع الله شرع الله.
في اتصالات ولا فيديو يا شباب؟ طيب نشوف الفيديو. شايفين دي أسماء محفوظ في أمريكا وبتخطب وتهتف مع بعض، وبتقول يعني أنه زي ما أسقطه حسن مبارك ممكن يسقطه اللي موجودين دلوقتي. نعم. كان لك تعليق على الفات؟ طيب تفضل.
طبعا هو تعليق في بعض النواحي الشرعية التي لابد أن نصحبها. والرجل ده يعني يظن أنه ما زال ضابطا في الشرطة، وأن الشعب المصري أفراد أمن مركزي تحت إمرته، فكما كان يتعامل ضباط الشرطة مع أفراد الأمن المركزي أنهم لا يفهمون شيئا ويقودونهم كقطعا، يعني مش عايز أقول كلمة تؤخذ علي، فهو يظن في نفسه أنه يعني يتعامل مع الشعب المصري كأفراد الأمن المركزي. وينطبق عليه قول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه إيه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ده أول حاجة. الأمر الثاني أن الرجل دوت إذا كان يحرض على تخريب البلد فينطبق عليه وصف، هذا الوصف إذا حققه المحاميون هنا في مصر وتمسكوا به والعلماء حققوا هذا اللفظ، فإن هذا الرجل سيعاقب أشد عقوبة يعاقبها يعني مجرم في الدنيا كلها، إن هو من أئمة الكفر، أئمة الكفر. الله عز وجل يقول: وإن نكثوا أيمان، مش كفر
بس في
لا أئمة الكفر، لا الإمام، لا مش كلمة أئمة كفر، الكفر نوعين، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي، فهو إمام في الكفر العملي، الكفر العملي الذي يحرض على سفك الدماء وإغراق مصر في ويلات الله عز وجل أعلم بها. ربنا عز وجل بيقول: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. العلماء قالوا قتال أئمة الكفر يجعلك تستريح من الذين تحتهم، فالدولة تركز على هذا الرجل أن تبطل هذه العمليات المريبة التي يعملها. الأمر الأخير يا دكتور، وأنا معلش تعليقي على موضوع هعلق على أسماء في الآخر، موضوع الاعتصامات اللي احنا شغالين فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يا دكتور عندما ذهب هو وأصحابه في غزوة حنين، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم على أناس في الظاهر لا يستحقون هذه الغنائم العظيمة، فالأنصار وجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ألا تحبون أن يرجع الناس بالدرهم والدينار والشاة والبعير وأن ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تأونه إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. المرحلة الثانية، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يمهد لهم الطريق أن الإمامة ليست فيكم وإن كنتم أنتم الذين آويتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النص اللي نحن دايما كنا نقوله، قال لهم: يا معشر الأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرة وامورا تنكرونها. احنا قلنا قبل كده كتير الاثرة ان في ناس بيستقلوا بالحقوق عنكم وانتوا مش لاقين مش عارفين تاخدوا حقوقكم. مش لاقين تاخدوا حقوقكم. قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ القاعدة العظيمة اللي النبي عليه السلام حطها لنا: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الامر الاخر في موضوع القضاء وبسرعة يا دكتور. موضوع القضاء فعلا يعني اذا طبقت الشريعة الاسلامية هتحل الموضوع. يعني مثلا طبقت الشريعة الاسلامية على المحاميين، لن تجد قاضي يستطيع اطلاقا ان يحكم بالباطل او بالظلم. ايه هي تطبيق الشريعة الاسلامية على المحامين؟ قول الله تبارك وتعالى: ولا تجادل عن الذين ايه يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. فالمحامي يمتنع ان يجادل عن الظالم. فاذا امتنع المحامون عن انهم يعني يكونون بجانب الظلمة فان القضاء سيستريحون. في جانب القضاء الله اذا طبقت على القضاء الشريعة الاسلامية من وجهين ستزال هذه الاشياء. يعني احنا رحمتنا والخير اللي احنا مستنيينه من وراء تطبيق الشريعة الاسلامية. سيدنا ابو موسى الاشعري كما في صحيح مسلم، اتنين من ابناء عمه قالوا له تعالى نروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نقعد معاه شوية بسرعة. فالمهم وصلوا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه، فسألاه الامارة او وزارة او قضاء اي وظيفة يعني يوظفوا فيه، قال ان لا نولي هذا الامر احدا سأله. فالقضاء يقولوا عايزين 25% لاولادنا، اذا طبقت الشريعة الاسلامية فانها ستبطل هذه الايه هذه المطالب. فالشريعة الاسلامية نصوص حاسمة، لا يستطيع احد ان هو يصوت في مجلس الشعب في نص مناهض له. فاذا طبقت الشريعة الاسلامية لن يجد قاضي انه يريد ان يطلب نصا هذا النص يعين اولاده، لن يستطيع المحامي ان يجادل عن الذين يختنون انفسهم. فرحمة الله عز وجل، رحمة الله عز وجل بهذه الامة ان تطبق الشريعة الاسلامية باختيار مجلس الشعب يطبق حكم الله عز وجل، وننتظر حاكما عادلا. هذا اللي احنا قاعدين نأكد عليه اخواننا، والله صلحنا وفلحنا ونجحنا ونجاتنا في ان نطبق حكم الله عز وجل في هذه البلد عن طريق اختيار المجلس الشعب الذي يقيم حكم الله عز وجل. اسماء محفوظ طبعا يا دكتور، اسماء محفوظ هذا موقف رياء، لان بيل كلينتون ذات نفسها النهارده في جريدة الحرية والعدالة او المصري واليوم، المصري اليوم او الحرية والعدالة، بيل كلينتون ذات نفسها قالت مصر قائمة، هيلاري كلينتون، انا اسف هيلاري كلينتون، مصر عصمتها وقوامها في امرين، في امرين: المجلس العسكري او الاسلاميون. يعني اذا لم يوجد اسلاميون ولا يوجد مجلس عسكري فان مصر سنهار. لو احنا قومنا المجلس العسكري ستجد ان الليبراليين والعلمانيين لن يرضوا بالاسلاميين وستقع مصر في مجزرة. فنحن نحافظ على هذا الكيان مع ما فيه من خروقات، يعني يحفظ على مصر الامن ونوع من الامن في هذه المرحلة في الفترة الانتقالية التي نعيشها. فهذا الموقف التي وقفته موقف رياء. نعم،
خيانة مش رياء.
ما طبعا.
طيب في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عاطف.
استاذ علي عندك ايه تاني؟ مرحبا استاذ علي. اتفضل.
اولا بالنسبه برضو لاسماء محفوظ واسراء عفتاح واحمد ماهر، مقدم ضدهم برضو بلاغ ومحقق ومحل نيابه امن الدوله العليا، وفي القريب العاجل باذن الله تبارك وتعالى برضو كما صدر قرار بضبط واحضار ووضع اسم عمر عفيف على قائمة الترقب، وهم برضو الثلاثه دول هم وغيرهم، هؤلاء الذين تلقوا الاموال والذين تلقوا التدريبات في صربيا وفي كرواتيا وفي بولندا وفي الكثير من الاماكن، هؤلاء أيضا بإذن الله تبارك وتعالى هيكون مصيرهم مصير الصادق بإذن الله تبارك وتعالى.
طب يا أستاذ علي،
أؤمرني.
ده أسماء محفوظ واخدة جائزة زخروف لحرية الفكر 450 ألف جنيه من 3-4 أيام، ومرحب بها في أمريكا ومدعوها في أمريكا وأصبحت رمز للثورة. هتقدروا تيجوا ناحيتها؟ والقضية القديمة اتمسحت ودخلت المفوضية الأوروبية والمسؤولين الأمريكان، يعني مسنودة، يعني مش هتقدروا عليها.
وقطع التصوير.
والله من ورائهم محيط يا دكتور.
الله
تمام.
يعني الله تبارك وتعالى: وامكرون وامكر الله والله خير الماكرين. هذه الثورة نصرها الله ولن ننصرها احد. وانا اقول يا دكتور اذا كان هناك من يستعصم بغير الله فيعلم انه دائما رخوا على ارض، يعني ارض لينة ستغوص به ان شاء الله تبارك وتعالى. من لم يعتمد على الله تبارك وتعالى فان الخذلان سيكون حليفة. اما بالنسبة يا دكتور فيما يخص موقف المحامين والقضاء. اولا الذي صعد هذا الامر هم القضاء. احنا كنا اولا من قام بوقفة احتجاجية يوم الخميس 13/10، وكان الوقف الاحتجاجية امام نقابة المحامين ولم تكن امام القضاء العالي. في هذه الوقفة قلنا اننا لنا ملاحظات على هذا التشريع، هذا التشريع لا ينبغي ان يصدر الان، هذا التشريع مجاله انه يجب ان يصدر بعدما يتم انتخاب المجلس التشريع، والمجلس التشريع هو صاحب الحق الاصيل في اصدار مثل هذا التشريع.
ما احنا مش مختلفين يا اخ علي في ال
يعني المقصد، انا مقصد احنا نقول
من بنتكلم على طريق طرق حل المشكله.
من ما انا يعني معذره يا دكتور، انا بقول من الذي صعد؟ المحامون لم يصعدوا، وانما الذي صعدهم القضاء.
لا لا، المحامين صعدوا
يا سيدي الفاضل، المحامون صعدوا عندما وجدوا ان هناك ليست لا يعني لوقفتهم ولا اعتراضتهم على بعض اللي هي النصوص الوارده في هذا القانون ردة فعل ايجابيه.
جميل، يعني انا اقصد بس ايه، مش عاوزين نغير في الحقائق، انه في تصعيد، في تصعيد، انتوا اللي قفلتوا المحاكم، انتوا قفلتوا المحاكم. البدايه من القضاء، البدايه من القضاء، التعالي من القضاء، التعالي من القضاء، فرصة استغلال الفرصة للانتفاع من القضاء حقيقة. انما رد الفعل المحامين ايضا في من العنف ما وقف المسيرة بتاعة القضاء في مصر، او المحاكمات والمحاكم حالها وقف. عموما نتمنى انه العقلاء،
معذرة يا دكتور، اولا القضاء هو الذي زعى الى جمعيات، الى جمعيات عمومية غير يعني غير عادية على مستوى أندية قضاة مصر، وهو الذي بدأ في التصعيد. أما بالنسبة لنا احنا كان مطالبنا هي كانت مطالب مشروعة، وهي هذا المطلب، وهو عدم إصدار مثل هذا التشريع في ظل هذه الظروف. أنا أقول سيدي، أولا هذا التشريع الذي يريدون أن يتمسكوا به هو عبارة عن رشوة خلفية أو رشوة غير واضحة للإشراف على الانتخابات، وإلا سيضع القضاء مصير مصر الان ما لم يتم الموافقة على هذا القانون. ليه؟ عنده ذريعة هيقول والله انا ما اقدرش اباشر الانتخاب ولا يعني اجري الاشراف على العملية الانتخابية في ظل هذا. القضاء يا سيد الفاضل الكثير لهم مخالفات كثيرة على مدار لا يقل.
عارف الوقت القضاء يقول لك احنا امتى مش هنشرف على الانتخابات؟ نتيجة اساءة المحامين لينا وهز صورتنا وايذائنا يعني هو ما كانش هيلاقي، لازم يبقى له حجه، انت بتدي له الحجه. عموما الموضوع المقابلات بتاع رئيس الوزراء اليوم، ونتمنى ان الحكماء وتحذروا انه المحامين وكل الطوائف فيها الفلول، هم الفلول دول ما هم مش طائفه مختلفه عننا شكلا وموضوعا، ده هم منتشرين في كل المجتمع وهم شغالين وبيشتغل بشعارات وطنيه او بانه هو صاحب المصلحه او ان هو الاشجع او ان هو الاكثر جرأة، لكنه هيبقى في الاخر هو اللي عاوز يلخبط المعادلة في مصر ويهد المبنى اللي فيه يعني. ان شاء الله
انا اذكر اية سريعة بس يا دكتور لحضرتك من غير الكلام، اذكر اية من انت حضرتك قلت ينفق عليها اموال، وفي اموال اسماء محفوظ وغيرها،
ده جايزة، واخدها جايزة
وامريكا معاها. بس بذكر حضرتك بآية واحدة عشان ابعث الامل في قلوب المشاهدين برضه. احنا ممكن
آية واحدة
هي اعوذ بالله، بتتقال كتير بس تذكرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. طب ليه الانفاق؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، فلازم يظهر الصدق في هذه الامة.
طيب اتصال اخير ونعود للدكتور علي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
أنا بمس عليكم وعلى السادة الضيوف الكرام. أنا من رأيي يجب على المجلس العسكري ورئيس الوزراء أن يدعو اثنين من السادة مشايخ القضاة واثنين برضه من السادة مشايخ المحامين، ويبدأ قبل الاجتماع يقرأ الفاتحة بالتوفيق، لأن المحاكم بالكامل دلوقتي شغالة والسادة أعضاء النيابة شغالين وبيقضي عملهم على أكمل وجه. هو مش شايف سبب لتعليق القضاء يعني بالنسبة للمحاكم.
طيب شكرا جزيلا. نشوف الفيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
هو قصي بن كلاب الجد الخامس لمحمد لم يحفر بئر زمزم. الذي حفر البئر هو عبد المطلب، سمع الصوت. ولكن أنا بقول إنه عبد المطلب شخص وثني، ولماذا الله يكلم شخص وثني بحفر أبار؟ ثم كانت هناك عادة عند العرب أو عبدة الجن إنه يحفروا بئر ويقدموه للجن، ثم يقدموا ضحايا له، مرات إنسانية. هذا نراه في اللسان، لسان العرب لابن منظور الجزء 13. فعبد المطلب قد حفر البئر ليس لله ولكن للجن ولأساف نائلة. ثم لماذا وضع إتاف ونائلة على البئر؟ يعني إذا كان حفر لله، لماذا وضع إتاف ونائلة هناك؟ ثم لماذا ذهب ليذبح ابنه عبد الله أبو محمد أمام إتاف ونائلة؟ فكيف نستطيع احنا ننقل العبادة الوثنية لعائلة محمد من إتاف ونائلة إلى الله؟ هذا مشكلة عظيمة جدا. يعني لما ندرس تاريخ العرب وندرس كلها نجد أنه في تركيز على إتاف ونائلة وعبادة إساف ونائلة.
حتى أن المسلمين يعني لما صار الإسلام يعني كانوا يعنفون من الطواف بين الصفا والمروة، حتى أنهم كانوا لا يريدون القيام بها، وجاءت آية قرآنية تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله.
بالضبط، كان هناك مخالفات. مثلا خليني أقرأ لك، حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم قال قلت لإنس بن مالك كنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية الوثنية. حتى أنزل الله أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا في جماعة اعترضوا لأنه عارفين أنه هذا شيء وثني. وأرجو للمسلمين، ولكن المشكلة أنه شو بيقول محمد بتبعوه. إذا محمد بيقول الشيطان صالح في سورة الجن، خلص الشيطان صالح، الشيطان أسلم صار مسلم. مهما يجب أنه مناقشة أقوال الرجل.
نعم.
يعني مش مثل الجاهليين.
خليني أسأل الأخ عبد الفادي، أنا أمامي الآن قنينة من ماء زمزم الأخ عبد الفادي، وقبل هذا كانوا يقومون بخزن هذه أخرى من 10 سنوات تقريبا مخزنة في علبة أخرى، ويتضح عليها آثار بعد لأنه صارت فسدت هذه المياه، صار بعض الآثار داخل هذه العلبة، وأيضا هناك تاريخ صلاحية أيضا على هذه العلبة التي أمامي. ما تعليقك على ماء زمزم وكل الادعاءات بأنه صالح لأمراض وبأنه فيه بركات يا أخ عبد الفادي، خصوصا وأنك من نفس المنطقة؟
أخ رشيد، هذه كلها خزعبلات وأشياء سخيفة وتافهة ليس لها أي معنى. أنا استخدمت زمزم وناس آخرين استخدموا زمزم حتى نصلي عليها ونطلب الشفاء، ولا شيء يحدث. أنا ذهبت إلى الحرم أكثر سنوات كثيرة ولاحظت أنه طعم الماء يتغير دائما. إذا كانت هي نفس البئر لما طعمها يتغير؟ ودائما عندما تسأل من أين تأتي لا تعطي إجابة سليمة نهائيا. أنا عملت بحث عن هذا الموضوع من الأشياء اللي بحثت عنها، واكتشفت انه بتضاف اليها مواد واشياء اخرى تنقيها. اذا كان هذا ماء يعتبر معجزة من الله، ليش نحتاج نضيف عليه اشياء؟
نعم. وكيف يعلب في شركات يعني لتعليب المياه، تعليب المياه المعدنية؟ يعني لماذا يتم يعني معالجته كيميائيا؟ هذه من الأمور. ما تعليقك؟ هل هناك أمور أخرى تحب إثارتها للمشاهدين أيضا؟
مثل ما ذكرت الآن على موضوع تعليب ماء زمزم، فكرة الحج بشكل عام هي فكرة تجارية. هناك ناس مثلا في المملكة العربية أو في مكة بالذات يعملون مرة في السنة، وكل عملهم هو مجرد الحج. هذه هي الشغل اللي اشتغلوه. طبعا من ضمن تفسيرات الآيات القرآنية الدالة على الحج، وخصوصا في سورة الحج، انه من الأشياء اللي يستفيد بها المسلم هي التجارة من فكرة الحج. طبعا هذا بياخذ الفكرة الروحانية نهائيا خارج هذا الموضوع، لأن إذا كانت هذه رحلة روحانية، وإذا كنا إحنا سنساعد إخواننا اللي آتين إلى الحرم من أجل أداء أن يؤدوا فضيلة وشعائر إسلامية، كيف نستخدمها كتجارة لعمل أموال؟ وبسببها دائما تحدث يعني أشياء محزنة جدا. في ناس بيأتوا من بلدان بعيدة جدا ليؤدوا هذه الفضيلة، ولكن يحصل أنه ينصب عليهم وأنه أموالهم تأخذ منهم وأنه الناس يعني لا تعاملهم معاملة حسنة. ففكرة الحج هذه مجرد فكرة تجارية.
بتوع النت مسلمين.
شفنا بعض الاقاويل والاكاذيب المتعلقة بالمناسك الحج وزمزم، وهذا الامر متداول في بعض الفضائيات وفي بعض مواقع النت، وعشان كده احنا بنجيبه مع ضيوفنا الكرام عشان يردوا عليه ويكذبوه عشان محدش يتأثر بيه. شوف رأيك دكتور علي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هؤلاء المجرمين والكفار يعني يدخلون في أخص خصائص شعائرنا، وهذا أمر حتى بالمقياس العالمي لا يجاز. يعني إحنا كمسلمين ما بندخلش على شعائر الآخرين وعقائدهم، إنما نعظم ما عندنا ولا نتناول مثلا رموز المسيحية بإساءة، ولا رموز اليهودية حتى من سيدنا موسى وأتباعه. المهم هم تكلموا عن شبهات، وهي ليست يعني وهو ليس حديث عن شبهات، إنما هو حديث إجرام وافتراءات وأكاذيب، وكلها مردود عليها، وكلها يعني المسلمون يضعونها تحت أقدامهم ولا يعبؤون بشيء من هذا. يعني الذي ينشر هذا الكلام ويقول نرد عليه خايفين على عقائد المسلمين، أنا لا أخاف على عقائد المسلمين، لأن المسلمين بين أيديهم الكتاب المحفوظ من عند الله تبارك وتعالى، كتاب الله تبارك وتعالى الوحيد في كل الرسالات السماوية الذي لم يناله تحريف وتكفر الله عز وجل بحفظه، وبين أيديهم سنة نبوية قام على تحقيقها جهابذة من العلماء وآلاف من العلماء على مدار السنين كلها حتى يتميز منها الصحيح من الضعيف من الحسن. الحديث عن بئر زمزم، أنا أقول لهؤلاء المعاندين يكفيكم لو يعني تبصرتم للحظة واحدة أن تنظروا إلى بئر زمزم في هذه الصحراء القاحلة، من أين يأتي ماؤه وممتد، إذا كان منذ حفره زمزم أو منذ حفره سيدنا إسماعيل عليه السلام وردم فترة من الزمن، منذ حفره عبد المطلب إلى الآن يعني هنقول في 1500 سنة يسقي ملايين الحجيج، في حين أن السعودية بالكامل لا يوجد فيها بئر يستمر يعني إلا بضع سنوات أو شهور، لأنها ما وإلا ما كانتش بقت صحراء، كانت بقت جنة. هذا الماء لا يعرف من أين يأتي، اللي بيقول ما احناش عارفين من أين يأتي، ده معجزة من معجزات الله عز وجل أن تنبت في هذه الصحراء يعني هذا النبت لكي يعظم الله عز وجل شعائر هذا المكان، ويأتيه الوافدون من كل مكان ويقيم فيه الناس ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. معجزة الشفاء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وقال صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ونحن نصدق هذا وأشهد الله أني شخصيا في سنة 83 كان بعيني رمض ربيعي محمرتان 24 ساعة من الحساسية، وخصوصا يشتد جدا إذا كان صيف وإذا كان شمس وإذا كان حر، شربت ماء زمزم بنية الشفاء و ألقيت بقنينة القطرة اللي كانت تلازمني دائما وأنا في مكة، وقلت انتهى خلاص، وكان يعني الواحد صادق في التوجه إلى الله عز وجل. وشفيت من هذا بعد ما كنت من سنة تقريبا 5 ابتدائي أمشي وأنا حاطط في جيبي القطرة دي عشان تضيع الاحمرار والرمض الربيعي الحساسية اللي كانت في عينيه، وأحاديث الناس حول هذا الأمر الذي شفي من السرطان والذي شفي من كذا، ونقول لهم لو واحد فيكم شرب ماء زمزم لن يشفيه أبدا، لأن هذا الأمر موكول بتصديق ما جاء من عند الله عز وجل ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عملية يقينية. الأمر الثالث في بئر زمزم أن الدراسات كلها أكدت خصوصية لهذا الماء، أنا لم أقرأ ولم أتوسع في هذا الأمر لأنه يكفيني أنه جاء من عند الله عز وجل، والملايين من الحجيج تذهب لكي تشرب من ماء زمزم، طلعت الدراسات إن هو نفس الماء ويحقق معجزة على العين والرأس، ماء مختلف ويحقق معجزة على العين والرأس، هذا من عند الله، وأعطاه لنا هدية بغير ثمن سبحانه وتعالى، مش عايزين يقبلوها فليذهبوا إلى الجحيم. الكلام عن إساف ونائلة بين الصفا والمروة وتحرج المسلمين من الطواف بينهما، هذا التحرج كان في فترة ما بين صلح الحديبية إلى فتح مكة، لم يكن من سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يزيلوا الأصنام اللي موجودة حول الكعبة ولا حول الإساف ونائلة، فتحرج الصحابة أن يطوفوا بين الصفا والمروة وعليها إساف ونائلة، ف
فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طواف بهما، أي لا يخشى إثم أنه يطوف بين الصفا والمروة عملا بسنة السيدة هاجر وهي تسعى لتبحث عن الماء لإسماعيل، وبرغم أن كان عليهما الأصنام لأن لها توقيت شاءه الله عز وجل لتزال هذه الأصنام، أزيلت 360 صنم حول الكعبة والأصنام اللي على الصفا والمروة بعد فتح مكة وبعد أن أصبحت السلطة كاملة للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة ليس فيها شبهة، الناس قالوا يا رسول الله في مشكلة ان احنا نطوف بين الصفا والمروة وعليها الصنمين إساف ونائلة؟ القرآن قال لا ما عندكوش مشكلة لأنكم ما بتعبدوش إساف ونائلة وبتطوفوا حول الكعبة أيضا وحولها الأصنام، إنما المشكلة في من يعبد هذه الأصنام، أنتم لا تعبدونها ولم يحن الوقت بعد لكي تزال أصنام إساف ونائلة. أما قضية ذبح يعني تقديم سيدنا عبد الله للذبح وتقديم سيدنا إسماعيل للذبح، هذه من آيات الله عز وجل الكبرى، إن شاءوا أن يفهموا معنى خضوع الناس لأوامر الله عز وجل وأنه سيدنا إبراهيم يقدم أغلى ما عنده استجابة للأمر الله عز وجل، ورحمة الله عز وجل تدرك هذا الفتى النبي سيدنا إسماعيل اللي قال له يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، أعمل بسرعة إزاي وإنت سبته البتاع خائج 10 دقائق جاب 100 شبهة، فده كلام الحقيقة يحتق كله إلى الرد. فسيدنا إبراهيم بيقدم سيدنا إسماعيل لكي يخلص لله عز وجل أن يتمنى في علاقة العبد بربه لا يوجد شيء أثمن من الله عز وجل وأوامره وطاعته، ولا يجب أن يتفوق حب أي شيء في الدنيا على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بهذا الفداء ربنا سبحانه وتعالى سن لنا سنة ذبح الأضحيات إلى يوم الدين، وانظر إلى ملايين الفقراء الذين استفادوا من ذبح الأضحيات على مدار هذه الألف من السنين، هم لا يفهمون ذلك، فمش يعني إيه واحد يتضرع ويكون هذا سنة يؤجر عليها ويأخذ أجرها من الله تبارك وتعالى. يعني أعتقد أني تناولت كثير من هذه الأمور، وأنا لا أحبذ الحياة في قنوات إسلامية ولا في مواقع نت إسلامية أن نبحث عن هذه الترهات ولا نشعها ولا نعظمها بين الناس، ده رأيي والله أعلم، لأنه القرآن الكريم يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. دائما العلماء يضعون هذه القاعدة وموجودة عندهم في الكتاب المقدس، يعني هذا الصليبي في هذه القناة الصليبية الذي يشكك في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول له هذه القاعدة: إذا كان بيتك من الزجاج يعني ما تقعدش ترمي الناس بالحجارة لأن بيتك سيهشم. وسيدنا عيسى بن مريم أخبر عن الأمة التي ستأتي في آخر الزمان أنها أمة كالحجر، من وقع عليها تفتت ومن وقعت عليه هشمته. ومن ضمن هذا التهشيم يعني أنا الأدعية اللي عندكم صريحة الوثنية الصريحة: يا أم الإله أطعمينا واسقينا وأغيثينا. أم الإله يطلبون منها الطعام والشراب والسقيا، الإله يجر إلى خشبة الصلب ويصفع على قفاه ويسفل عليه ويضرب ويعتبرونه إلها، ثم يصنعون له تمثالا التماثيل ويسجدون له في الكنائس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء القوم يصنعون الصور والتماثيل في هذه الكنائس. الأمر الآخر الاستدلال بسيدنا، يعني أنا مش عايز أخد جامد فيهم لأن لو خدت فيما يوجد في كتبهم
لأفرزنا أموراً
جميل. سيدنا يعقوب ربنا عز وجل ينزل من السماء يصارعه سيدنا يعقوب ويؤمنون بذلك، ثم إن سيدنا يعقوب يصرع رب العالمين تبارك وتعالى سبحان الله. سيدنا موسى يقول لرب عندهم في الكتاب المقدس يقول: يا ربي يا إلهي لقد أسأت إلى هذه المرأة الأرملة أنك قتلت ابنها. شفت قلة الأدب مع الله عز وجل، وإحنا بنقول إن دي كتب مقدسة ولكن امتدت إليها يد التحريف. البشارات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة إذا سمح لي الوقت. الاستدلال اللي بيقول إن هو امتداد وثني لعبد المطلب وأبي طالب، هذا الكلام من أخطر ما يمكن. القرآن الكريم: يا أيها الجاهل الصليبي الذي لم تطلع على دين محمد صلى الله عليه وسلم وتتبع الشبهات الذي فيه، يرد عليك من أوجه كثيرة. أول حاجة الكلام على سيدنا محمد عليه السلام: ما كان للنبي والذين آمنوا
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فبينت هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب، فنزلت هذه الآيات أنك لا يجوز لك. والله عز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني يا أمة محمد لك أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالشريعة الإسلامية يعني حققت التوحيد، وإن كان الأقارب على التوحيد. والله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الأمر الآخر والمهم جدا الموضوع الذبيح، يقولوا ان هو خد ابنه عبد الله ويذبحه ويستهزئ بهذا الامر. يا ايها الجاهل، انتم تحاربون المسلمين وتفتخرون وتلبسون عليهم ان الكتاب المقدس عندكم يقول ان الذبيح هو اسحاق، يعني انتم تفتخرون بمسألة الذبيح قبل ذلك وحرفتم المعاني عندكم وتقولون ان اسحاق هو الذبيح، لان بني اسرائيل امتداد لسيدنا اسحاق، والنبي عليه الصلاة والسلام امتداد لسيدنا إسماعيل، فرأوا أن موضوع التقرب إلى الله عز وجل بالذبح ثم يأتي القربان عند الله عز وجل لسيدنا إسماعيل، رأوا أن هذا أمر مشرف، أن هذا أمر مشرف، فينبغي أن فربنا عز وجل حسم القضية. قال الله عز وجل أما أنه إن يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا، يعني بعدما حدثت الواقعة مع إسماعيل والله عز وجل رأى صدق إبراهيم وتخليص الخلة لله عز وجل بشره بإسحاق بعدما أعطاه من إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر والهم جدا في موضوع ماء زمزم، أنا أحكي عن نفسي. اللي صلى معايا في المسجد أيام ما كنت طالب في الثانوية العامة، أنا بحكي الأمر ده عن نفسي، والإمام ابن حجر العسقلاني كتب كتابا كاملا في موضوع شرب ماء زمزم لما شرب له. أحكي بس القصة دي يا دكتور، وشفت أمر في العمرة اللي فاتت بعيني أنا. القصة ايه هي؟ ان اللي كان بيصلي معايا في المسجد كان بيجي لي نوبات اغماء بسبب الكلية، يعني انا عندي الكلية مصاب وعايش بيها الحمد لله وشكر لله، وليا اخت شايلة كلية وعايشة بتلت كلية فهو موجود في العائلة. المهم كان يغمى عليا دايما، فمن الله، واحنا من اسرة فقيرة جدا، من الله عزل عليا في سنة تانية هندسة او ثالثة هندسة مسابقة قرآن كريم على مستوى الجمهورية كسبت عمرة، فذهبت الى العمره وما زالت حاله الاغماء تجي لي وانا في الصلاه، وكنت بخطب الجمعه وقع من على المنبر ولا اكمل الجمعه، وكنت في قمه المرض بعد ما تركت رياضه الكاراتيه وكده ودخلت في العلم والدين، وحصل انهيار عندي جسماني مع موضوع الموروث في الجسم. فعندما ذهبت الى مكه تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فشربت ماء زمزم بنيه الشفاء. دي اول نيه انا كنت نويتها، بنية الشفاء من هذا المرض بفضل الله تبارك وتعالى. المغص الكلوي الذي يأتيني يعني المعاناة من هذا المرض لا ينكر على الإطلاق، يعني كل ثلاث شهور كل شهرين ما يأتيني هذا الأمر وبخفة ولا يغمى علي منه بفضل الله عز وجل. من سنة كام كسبتها؟ سنة 92 وسبت قرآن كريم على مستوى مصر وكنت كسبت فيها بفضل الله عز وجل. الأمر الآخر، العمرة اللي فاتت دي بعيني كان معايا مهندس نسيت اسمه ومتابع للحلقة دي، صاحب شركة البرج في طنطا، شركة البرج المتالية، ريت يتصل علينا ويؤكد هذا الأمر. المهندس دوت بيعاني من سرطان في الدم. يقول رحت للأطباء وتعبت وا 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 وا. أنا حتى ما قال لي أنا اتفاجئت، أنت عندك سرطان في الدم لوكيميا؟ اتفاجئت. قال لي فقرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فدائما أتردد على مكة يتابع ميدان العمرة إلى العمر وأشرب من ماء زمزم بنية أن الله عز وجل يجعلني على حالي الذي أنا فيه. والله يا شيخ أهاد، من يوم ما جيت معاكم العمرة إلى الآن ما خدتش ولا جلسة كيماوي، وحالي أحسن مما كنت في طنطا وأنا باخد الجلسات الكيماوي. واحد كان معانا ما بيعرفش يتحرك وكانت بطنه قد كده، من قرية جنب سبربين، بطنه قد كده وعنده اللي هو الفيروس بتاع الكبد
استسقاء.
الراجل ده كانوا بيقعدين يسندينه واحنا رايحين العمره اللي فاتت ديت، عمره المولد النبوي. بعدما وصلنا الى المدينه يا دكتور،
الرجل هذا ووجدنا أن بطنه بفضل الله عز وجل عادت إلى معدل طبيعي ويتحرك في المدينة بنشاط أكثر مننا، سألناه قال شربت ماء زمزم بنية الشفاء من هذا المرض الذي أصابه.
جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. عندنا خبر في الأهرام، عادل فخري أول مسيحي يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية وتمسك بالمادة الثانية من الدستور. ده وكيل مؤسسي حزب اسمه حزب الاستقامة، وهو مسيحي، وقال ان هو هيترشح، وقال ان هو مش ضد المادة الثانية، يرفض الغاء المادة الثانية من الدستور، ولكنه يريد اضافة عليها وهي وباقي الشرائع السماوية. وباقي الشرائع السماوية.
ماشي نشوف الشرائع السماوية فيها ايه.
وعنده افكار. تعليق يا دكتور عادل، تعليق لا يزيد عن دقيقة جري كده عشان معنا يعني احنا قربنا نخلص.
لا عنده شوية
ولا الصلاة التلفونية.
انا بصراحة بستنى الجلسة مع الدكتور من الاسبوع الى الاسبوع والله.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة يعني ليس هو المسيح الوحيد الذي يعلن قبوله بالشريعة الاسلامية وتمسكه، وكثير من الإخوة المسيحيين يعني يعرفون أن الإسلام يعدل، وأنه في ظل الإسلام يحصلون على حقوقهم ويحصلون على العدل الذي لم يحصل عليه المسلمون في ظل الحكم السابق. زي ما كانت النكتة بتقول لسوء الحسن مبارك، هل يمكن أن يترشح قبطي أو هل يمكن أن يصبح قبطي رئيسا للجمهورية؟ قال لهم ولا مسلم يعني، هو بس اللي يبقى رئيس جمهورية هو أولاده، فمش ممكن أي حد تاني يبقى. فهذا العدل لا يوجد إلا في الشريعة الإسلامية. الأمر الذي أريد أن أؤكد عليه أننا بحاجة، وده أمر هام جدا، بحاجة إلى أن نعظم الآراء المعتدلة في الجانب المسيحي والآراء المعتدلة في الجانب الإسلامي أو في جانب المسلمين، وأن نصبر جميعا مسلمين ومسيحيين إذا سمعنا شططا من متطرفين. هؤلاء المتطرفين فكريا أو أدائيا أو تصرفات ما هماش الجمهرة الكاملة. وأنا لما برضو بذكر مثال مسبيرو، إذا كان خرج عند في مسبيرو 5000، فالمسيحيين مش أقل من 5 مليون في مصر، مش كلهم خرجوا، مش كلهم استجابوا لهذا، وكثير منهم يريد أن يعيش في سلام مع إخوانه المسلمين. فنحن نحترم هذا الذي يقول أنا متمسك بالمادة الثانية من الدستور ولا نوافقه على الجزء الآخر، لأنه الشريعة الإسلامية هي شريعة الأغلبية ويجب أن يحترم هذا. وإذا كان يعني إحنا لسه بنقول أن الشريعة الإسلامية تحقق له هذا العدل، فيظل رأيه يطالب بهذا الأمر وله حرية هذه المطالبة، ونعظم كل رأي محترم معتدل يعني يطفئ نار الفتنة بين المسيحيين والمسلمين، ونرفض كل رأي يؤجج نيران هذه الفتنة، ونؤكد أن الشريعة الإسلامية في ظلها يعيش المصريون جميعا مسلمين ومسيحيين في عدل ورحمة.
هو بس بيقول عكس ما بيقول الدكتور علي، أنه المسيحيين بيقولوا ما 17 مليون، يقول انا بدافع عن 17 مليون قبطي موجودين، هكذا يقول يعني
الدفاع عن 17 مليون قبطي بتطبيق الشريعه الاسلاميه عليهم.
دفاع علي لا، هذه مساله انا اتمنى انها تحقق، وعشان الارقام ما نفضلش نقولها جزاف.
اسمعنا لسه كنت هقول
يجي جهاز مركزي
لسه هقول،
ما انت قلت كتير.
انا حتى
انا حتى
بقول انه الشاهد لينا انه لو 17 مليون يعني حاجه و20%،
مفيش 17 مليون،
وبالتالي انه كل ما نجد 4 مسلمين نجد معاهم واحد مسيحي. يعني بمعدل
تحقيق النسبة برضو ضروري.
طبعا ده مش العدد في الواقع،
ده احنا عايزين نقلله ونزوده، عايزين يبقى حق يعني يمكن يكون لهذا العدد.
لو سمحت لي بس الامر يعني صعب شوية، احنا الحمد لله فضل الله عز وجل في فترة من الفترات في بناء فرسان السنة عرضناه.
خلينا
لو سمحت لي، في مؤتمر كانوا عملوه القساوسة من عدة سنوات اسمه مؤتمر تثبيت العقيدة، والمؤتمر ده يا دكتور بيوزع على الانترنت وموجود الفيديو والكلام، وهم بيقولوها بنفس اللفظ ان الاقباط في مصر يتآكلون، لان نسبة الدخول في الاسلام نسبة قوية جدا. واكد ذلك واحد من القساوسة كان قاعد مع بتاع برنامج بلا حدود احمد منصور، هو ضد
برضو. المهم
ادخل في الموضوع
السجال يعني عايزينه يقل.
طب انا اقول بس اللي عندي طب. لان افكاري بتبقى يعني عندي ترتيب معين في الافكار. هو بيقول تطبيق الشريعة الاسلامية وغيرها وتطبيق غيرها من الشرائع، هذا الامر اذا حدث سيؤدي الى كارثة ولا يمكن ابدا ان يحدث. يعني ان هو يحدث ازاي؟ يعني مثلا نيجي لموضوع تعدد الزوجات مثلا، مثلا موضوع تعدد الزوجات وجه لمسألة المحرمات والتحليل والتحريم وكده. موضوع تعدد الزوجات الشريعة اليهودية ما فيهاش حد لتعدد الزوجات، يعني ممكن يصل لألف زوج ويتزوج كما يريد. الشريعة المسيحية، الشريعة المسيحية التحريف الذي حدث فيها من بسبب بولس يعني يجعله يقتصر على زوجة واحدة. أسباب الطلاق وعدم أسباب الطلاق كما درسناه في الأحوال الشخصية الغير مسلمين دكتور ها بيختلف من
الأحوال الشخصية. أنا خلينا نخش في التفاصيل لأن مش ده الموضوع. أنت رافض إنه يضيف الجملة اللي عاوز يضيفها. أنا عايز أقول حاجة تانية بقى، إنه هذه الإضافة موجودة في الشريعة الإسلامية.
نعم.
إنه حق غير المسلمين في التحكم إلى شرائعه.
بس هو
يعني هي موجودة في المادة الثانية.
اكتبها أقول هجي أقول لك اكتبها طيب.
لا تكتب بهذا المصدر أقولها في برامج كثيرة. وحق غير المسلمين في التحاكم الى شرائعه.
الفكره الاخيره اللي انا عايز اقولها ان موريس صادق جمعيه الجمعيه القبطيه الامريكيه اللي مؤسسها وغيره هم بيقولوا ايه؟ ان هم عايزين يستقلوا استقلالا كاملا عن الحكومه المصريه. يعني الحاجات اللي طلبوها فاضل لهم بس علم وفاضل لهم سفراء يمثلونها. من ضمن الحاجات دي قال ايه؟ يوجد محكمه جنائيه مسيحيه تحكم بالقوانين الدولية بنفس اللفظ. أجيب لك المقطع. وجود محكمة شرعية مسيحية لأحوال الشخصية، وجود محاكم مدنية نصرانية عايز يعجب مع وجود المحاكم الإسلامية، وجود محاكم مختلطة في المسائل التي يكون فيها النزاع بين المسلمين وبين النصارى. فهذا المبدأ إذا طبق يؤدي إلى بلبلة وفوضى في مصر.
طيب معنا اتصال.
حاضر
نرجع لحضرتك. حاضر يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا شباب طب اتفضل يا باشمهندس.
ازاي يا دكتور يوجد هذا الامر؟ محكمة مدنية نصرانية مقابل محكمة مدنية مسلمة.
خلاص انت دي قلتها وده مش
يعني
كده مرفوض وخلاص.
يعني ثاني حاجة
الدولة لا
نقول بقى القاعدة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت باقي الشرائع وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الحاجة الأخيرة لا أنا أسأل لكن هقولها بسرعة. ربنا عز وجل بيقول إيه؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم. ربنا عز وجل أمرهم أنهم يقيموا الإيه؟ التوراة والإنجيل. إقامة التوراة والإنجيل على التوراة والإنجيل الموجودة هذا الأمر ممتنع. قال جمهور أهل العلم إقامة التوراة والإنجيل بالتحاكم للقرآن الكريم لقول الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إيه؟ قيما. يعني القرآن يقيم التوراة والإنجيل، فالعوج الذي عندهم لن يقام إلا بديننا. هذا المبدأ الذي نريد أن نقوله.
شكرا. وانت في اتصال يا شباب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة أنا كنت هتكلم في نقطة عن أسماء محفوظ إن هي نازلة انتخابات مجلس الشعب تبع دائرة مصر الجديدة، فطبعا أي مخلص لهذا الوطن لا ينتخب هذه المرأة. دي أول حاجة. تاني حاجة النهاردة تم التحفظ على علاء عبد الفتاح اللي هو برضو من 6 ابريل واخد 45 يوم على ذمة التحقيق لتورطه في احداث مسبيرو.
15 يوم بس
انا سمعتها 45.
لا 15.
المهم يعني وكلنا كنا شفنا قبل كده الصور بتاعة فيديوهاته في يعني في تورطه في الاحداث وكده هوت علاوة على شهادة الدكتور عصام نظامي. ولكن المهم يعني هو بيقول في اقواله او في بيحاولوا ان هم يشيعوا ان هو مش متورط ولكن ان هو متهم فقط بالكلام عن احداث مسبيرو. فطبعا في فرق. وقد حدث اليوم مسيره من اهله ومن الحقوقيين ولا اعلم ان كانت هذه المسيره هي نفس مسيره الاقباط التي خرجت من شبرا مطالبه بالتحقيق في احداث مسبيرو ام مسيره غيرها. فان كانت هي نفس المسيره فاظنها قد خرجت لمسانده هذا الملحد والذي قتل جنود القوات المسلحة. فأرجو ألا نقع في الخطأ السابق بتاع كلنا أسماء محفوظ. وقبل أن نتكلم نسأل أولا من هو علاء عبد الفتاح ومن الدور الذي قام به في أحداث العباسية وأحداث أخرى من محاولات التعدى على القوات المسلحة وأخيرا ما قام به من أعمال إجرامية في أحداث مسبيرو.
بس أنت بتقولي عليه ملحد بأي دليل؟
دكتور عاطف لو دخلت صفحته هو على فكرة معترف الديانة ملحد وكلنا عارفين الكلام ده. ليه صفحة بالعربية وصفحة بالإنجليزية، الصفحتين مكتوب فيهم ملحد وهو بيعترف ومش خجلان من شيء زي كده.
بس واضح ان هو برضو من مسنودين، لانه عندنا خبر تاني بيقول انه جميلة اسماعيل تعلق حملاتها الانتخابية تضامنا مع علاء عبد الفتاح.
اه يا دكتور عاطف زي اسماء محفوظ والكلام اللي حضرتك عارفه قبل كده نفس الكلام هيحدث برضو. فارجو بقى ما حدش يطلع من مشايخنا يقول كلنا علاء عبد الفتاح الملحد دوت كمان. وجزاكم الله خير.
هو طبعا كمان ده هو ده ابن مدير مركز هشام مبارك لحقوق الانسان، يعني هو علاء ده ابن احمد سيف الاسلام مدير مركز هشام مبارك لحقوق الانسان. في اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
ايوه مصلك يا دكتور. في قناه مسيحيه اسمها الحقيقه دلوقتي شغال عليها برنامج سب في سيدنا محمد استغفر الله العظيم بطريقه بشعه، وبعدين جايبه واحده ماسكه المصحف وقاعده بتناقش فيه، وجايبه واحده على انها مسلمه وبتناقشها وبتقول لها ازاي الكلام اللي بتقوليه ده، وبتبين ان المسلمه دي مش فاهمه اي حاجه وهي بتغلبها في الكلام، واخد بال حضرتك؟ واكيد دي هم جايبينها لانها مش قادره ترد عليها ولا قادره تتكلم معاها. يعني ايه دي فتنه؟ دي فتنه فظيعه، دي فتنه بشعه اللي بيحصل ده.
ما هو
يعني
عموما
طب ما فيش حد بيعلق على القناه دي لما شيخ بيقول اي كلمه ما انتخبش ولا ما اعملش ولا الدنيا بتتقلب. القناه دي ما سمعتش حد علق على كلام تقول لها محمد انتوا ماشيين ورا كلام محمد ومحمد سيدك مش ايه ده، ولا حد بيعلق.
عموما احنا ما بننصحش
على الكلام ده خالص،
ما بننصحش
عند المشيخ يتكلم كلمه الدنيا تتقلب.
احنا عموما ما بننصحش عموم المشاهدين انه يتفرجوا على القناة دي، هي موجودة على النايل سات. ولكن برضو بنطلب من المعنيين بامر الدعوة الاسلامية انه يجدوا طريقة للردود على هذه القناة، لانه مش الكل هتتصرف برضو، وفي شباب بالذات الشباب بيحب يشوف ويطلع، وهي فتنة. وزي ما احنا قلنا ان هي جاية من امريكا، القناة دي مش 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 من مصر ولا متعاقدة مع النايل سات. طيب احنا عندنا
طب ممكن نسأل الدكتور علي سؤال؟ دكتور علي أسألك سؤال
هذه القنوات
حكم مشاهدة هذه القنوات يا دكتور علي لو سمحت.
حرام 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 طبعا حكم.
أيوه.
مش هتتأكد
حلو جميل.
دي عقيدة. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم
حتى
يخوضوا في حديث غير.
نعم.
فطبعا أي
طيب احنا عندنا،
أنا بس عايز أسأل هذه القناة واقول لجميع المشاهدين اللي بيحبونا، هو هدفهم من هذه الاساءه ايه؟ هل هدفهم انه لما يقولوا الكلام ده المسلمين هيكرهوا محمد صلى الله عليه وسلم والدين بتاعهم ويروحوا لهم، ولا سيزدادوا تطرفا في بغض المسيحيين؟ يعني انت بتقول انا مسيحي وبتشتمني كمسلم، هسكت لك؟ لا مش هسكت لك. طب انا مش طايلك في امريكا يبقى هخش على المسيح اللي في مصر. يعني هؤلاء يؤجلون يؤججون الفتنه في مصر. يعني هو مش متخيل
يا دكتور.
يعني
لا لا.
هو مش موجهه لمصر، تاخد بالك دي موجهه للعالم اجمع، لانه بيذاعها على عده اقمار.
ما كويس.
لكن هو يقصد اذا كان بيوجه للمسيح بتاعه ثم يمدح له في دينه وعقيدته وخلاص، انما يهاجم العقائد الثانيه ده بيشعل نار في العالم
هو
كله.
هو بيخاطب المسلمين ومش بيخاطبهم بشتيمه بدايه، هو بيخاطبهم بمناقشات.
لا بشتيمه،
وبيعمل حوارات
بشتيمه وسب وايذاء،
هو شايفها مش
وسخريه كلام محمد ده ما يراجعوه في الفيديو اللي احنا لسه شايفينه.
يعني من الطرائف يا دكتور، من الطرائف. يعني ودي مش ميزان حسنات حضرتك. يعني
انا عايز اقول انه الاهداف نفسها بتاعت هذه القنوات هي يعني مردودة عليهم
انا ذكرت هذا الامر مرة قبل كده، وهم بيتكلموا على ان سيدنا محمد نصر دينه بالسيف. الله يجازيك خير، ودي اسم ذا الحفظ ونصر دينه بالسيف. عملنا برنامج هنا في قناة الحافظ، برنامج اسمه فرسان السنة، اسمه دموية الكتاب المقدس، اسمه كده. في اخر البرنامج بفضل الله عز وجل، واسرة من اسرة مكونة من 12 فرد بفضل الله عز وجل، عندما عرض هذا الامر ما يوجد في الكتاب المقدس من دموية، دخلت جميعها في الإسلام. ومجموع من دخل في الإسلام بسبب برنامج فرسان السنة 120 فرد من أفراد مصر النصارى بفضل الله عز وجل. فإذا عرض عليهم الحق ورددنا عليهم فإنهم يدخلون في دين الله أفواجا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالقبط خيرا، لأن القبط إذا سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام فإنهم يدخلون في الإسلام. والدليل على ذلك أنا وأنت والدكتور.
وصلونا طيب.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ نبيه.
مرحبا بك يا دكتور عاطف. معلش احنا اخذنا خطوات عملية بالنسبة لقناة الحقيقة.
الله عليك. الله يبارك فيك يا رب.
يا ربنا يخليك يا باشمهندس.
ايه هي الخطوات؟ ايه هي الخطوات؟
انا بحبك في الله يا استاذ نبيه. استاذ نبيه
ارسلنا انذار. انا بحبك في الله يا استاذ نبيه. نعم ربنا يخليك. ده حب الله. ده
كنت بتابع المقالات بتاعتك على اسلام وي من زمان وكنت اخطب الجمعه واستفيد منها.
ده شرف ليا وحب الناس. ده رزق وانا فخور بيك وبالدكتور علي لانه نموذج مشرف للاسلام الوسط المعتدل.
الله خيرا. الله يكرمك.
اتخذنا اجراءات عمليه فعلا من 3 ايام وبعتنا انذار للمسؤولين على النايل سيت وعن وزير وزاره الاعلام وودناهم مهله 72 ساعه والمهله هتنتهي غدا وان شاء الله هنرفع قضيه قدام مجلس الدوله لغلق هذه القناة وقدمنا بلاغ للسيد المستشار النائب العام للتحري عن المسؤولين عن هذه القناة.
يا أستاذ
لأنه قبل كده برضو اطلع لنا واحد اسمه الأب يوتا وطلع في حقيقة الأمر انه هو مرقص عزيز المندوب السامي لدى الولايات المتحدة الإرهابية.
يا أستاذ
عن النصارى اللي هنا والكنيسة عارفة وللأسف ما اتخذتش أمر بشلحه ولا اتخذت أي موقف اللي بيقول لك احنا ما لناش علاقة بيه وما لناش دعوة وهم اللي فضحوا بعض. يعني عبد المسيح بسيط كان عبد المسيح بسيط هو اللي قال الأب بيوتا هو مرقص عزيز. يعني احنا يا اخواننا يعني مش عايزين احنا كل يوم نعرض اسلامنا السامح وكل يوم بنقول ان احنا اخواتكم وكل يوم وهم بيزيدوا في الملعنة وبيزيدوا في الغطرسة. انا ما بتكلمش الكلام ده بغرض اشعال الفتنة ولكن فيهم بعض رموز يعني يكفي عبد المسيح بسيط ده قال في جريدة النهار في فيديو مسجل ليه انه المسلم خيرا له اخته ان تزني من ان تتنصر. يعني عيب الكلام ده ومحدش جه جنبه والبلاغ بتاعه وبتاع السيد المستشار النائب العام دخل الفريزر واتجمد. بلاغاتنا احنا بنتجرجر فيها ونتحبس فيها وبلاغات المؤامرة بتدخل الفريزر وتتجمد. انا معرفش انا يعني هيستنوا لامتى والمسؤولين هيستنوا يطاطوا لامتى. لازم تتاخذ اجراءات قانونيه رادعه لانه عارف بين القانون اللي اتعلمناه ان القانون قاعده مجرده تطبق على الكل.
يا استاذ نبيه.
نعم يا فندم.
انا بس اصلح لك المعلومات لانه قناة الحقيقة المسيحية دي مش ظاهرة ولا متعاملة ولا متعاقدة مع النايل سات. النايل سات ما عليهوش اي قناة مسيحية وفي تصريح بدا صدر اليوم من وزارة الاعلام وانا عارف هذا الكلام. هذا الكلام حقيقي مش كل القنوات اللي انت بتشوفها.
طب بس على النايل سات ليه يا دكتور عاطف؟
لحظه ما انا بوضحها لك يا زنبي. التردد الترددات بتاعت النايل سات او الطبق اللي انت بتظبطه على الريسيفر على النايل سات بيجيب القنوات اللي على النايل سات وبيجيب قنوات اخرى بتمشي في نفس المدار. ففي قنوات كتيره جايه من الاقمار الاوروبيه واقمار اخرى او على بعض المساحات اللي موجوده على قمر اللي مأجره النايل سات لكن مش متعامله مع النايل سات وملوش علاقه بيه.
والله يا دكتور عاطف سهل التحري معرفتها ولو احنا عايزين نعرفها يبقى اجهزه الامن بقى واجهزه اللي عندنا ملهاش لازمه.
لا.
سهل التحري على معرفتها ونحاسبها ولو كانت برضه بتبث من اي دوله اوروبيه نقاطعها حتى في منتجاتها ونقاطعها اقتصاديا. يعني برضه ناخد اجراء عقابي.
أنا
مش كل مره نقول اصل ده بتبث من هنا وتبث من هناك. ما ينفعش الكلام ده.
لا هي
انا بحييك وشكرا على المساحه اللي اديتها لي عشان ارد على
شكرا استاذ نبيه. في اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل.
انا برضه كنت متصل احيي ضيوفك الافاضل بس متصل بس عشان قناه الحقيقه.
اتفضل.
طب قناه الحقيقه دي يا دكتور بتذيع برضك ساب وبتجيب شبهات. فلو يوجد شيوخ افاضل يعني يرد عليها ما انت القناه مفتوحه لكم كتير لان نرد عليها فيه ان في برضك انا شبهات مع الناس نرد عليها انا شبهات لازم الشيوخ الفضل ترد عليها ان في ناس كتير بتسمعها.
حاضر جزاك الله خيرا. عندنا نختم بخبر خفيف. بيل جيتس بيقول كوني اغنى رجل في العالم ليس امرا رائعا كما قد يعتقد البعض. ده اغنى واحد في العالم عنده مليارات قد اللي قاله خدها مبارك يجي 10 مرات ولا ازيد. وبالتالي نظرته للغنى
طبعا لازم تختلف. طيب. عن اللي هو ما شافش الغنى او الذي لم يحصل على المال. يعني انا اعتقد ان احنا عندنا نصوص يعني الغنى غنى النفس والغني الحقيقي هو الغني عن الناس المستغني بالله عز وجل عمن سواه. هذه هي الحقائق الحقيقية. يعني مهما وصل الإنسان إلى الحصول على ثروة وده أمر ملوش نهاية ملوش آخر. يعني بيل جيتس أو غيره اللي معاه مليار واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ما بيكتفيش وعايز أكثر. يبقى ما هوش غني. الغني هو المستغني. إنما طول ما هو عايز تاني يبقى فقير. إنما الإنسان اللي استطاع أن يصل باتزانه النفسي إلى درجة الرضا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا أو كفافا وقنعه الله بما آتاه. هذه ليست دعوة لترك الدنيا إنما دعوة لأنك أنت تعرف هتسعى في الدنيا بأقصى ما تستطيع بس تحصل بالحلال وتعطي حقوق الله عز وجل وحقوق العباد فتعيش راضي ومطمئن بالذي استطعت أن تحصل عليه. إنما إذا عشت طول عمرك ما أنتش راضي باللي عندك وعايز تجيب اللي ما أنتش قادر تجيبه. يعني مثلا واحد كل اللي بيملكه مثلا فدان أرض وده أمر مش قليل يمكن سعره النهاردة 1,000,000 جنيه يحلم بالمليار إزاي يجيله المليار أو بال3 مليار يجتهد علشان يبقى يعني يطلع من الفدان ده خير سواء كان زراعة أو بتاع يفيد الناس ويجيب له عائد ويعمل ويجتهد في هذا الأمر. إنما ما يحلمش بالمستحيل. طول ما الإنسان بيحلم بالمستحيل لن يحصل على الرضا. إنما إذا قنع واستمر يعمل ويسير في الأرض ويعمر ويتصدق ويبقى المال فعلا حقق وظيفته الحقيقية في الحياة يمكن أن يشعر في هذه الحالة بالسعادة والرضا. فإذا حصل على السعادة والرضا هذا هو الغني. هذا هو الغني خلاص مش عايز. يعني أنا راضي باللي عندي. إنما طول ما هو جعان وشره وعايز ما لا يستطيع هيفضل طول عمره فقير. فبيل جيتس يمكن وصل للحقيقة دي في الآخر وخد كل الفلوس دي وما حسش ان هو راضي ولا حصل على على كل حاجه.
مهندس ايهاب هو بيقول ايه ضمن ما بيفسر الامر بيقول انه هو طبعا كان فقير وعادي وبعدين كون دلوقتي حوالي 300 مليار جنيه مصري عنده او ازيد. بيقول انه الثروه فوق مستوى معين
تفقد معناها
بتبقى عبء على الفرد ومسؤوليه لان اما يتركها لاولاده وقد يكون هذا الامر غير جيد له. ان انت تخيل انت لو انت شاب ولسه في بدايه تعليمك ومساعدتك وعندك
لا عنده 50 مليار ولا 100 مليار
هتشتغل ليه؟ الحياه مش هبلها وكل اللي انت عايزه موجود. او ان انا اكون يعني اما انك ترزق ذكاء معين انك تتبرع بيهم تعمل بيهم ايه. وبيقول ايضا انه ممكن يكون امتلاك هذه المليارات يعمل لك حرية لها مغزى معين اول ما بتمتلكها لكن مجرد انك امتلكتها بتلاقي ان الامر مختلف وزي ما بيسميها بيقول ان هي نفس سندوتش الهامبرجر. يعني انت في الاخر هو بياكل زيه زي غيره بيعيش زي غيره
الرجل هذا الشريعة
بدا يتفرغ
لذلك يقول لك يا جماعة تبسبونا نبقى مليارديرات واحنا هنبقى احلى من كده.
حتة الكسرة هذه بتتعب الانسان. سيدنا ابو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه دي من الادعيه الجميله وهو دعاء مهجور يا دكتور. كان دائما يقول سيدنا ابو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه اللهم اني اعوذ بك من تفرقه الباس. فقيل له يا ابا الدرداء وما تفرقه الباس؟ قال ان يجعل الله لي في كل واد مالا
يعني في كل حته ليا فلوس. فافكر العمال هنا عاملين ايه، هنا عاملين ايه، هنا عاملين ايه. النبي احد الائمه ذكر له ان رجلا جمع مالا كثيرا، جاوب اجابه بسيطه جدا جدا ادت الى المعنى المراد، قال وهل جمع عمرا ينفقه فيه، يعني المال الكثير ده هل جمع عمرا ينفقه فيه. الامر الاخر لمحة في سورة الأنعام جميلة جدا لسيدنا إبراهيم رضي الله تبارك وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم، وتعليق شيخ الإسلام تيمية على هذه اللمحة، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال، شوف اللفظة، لا أحب الآفلين، يعني أنا أريد الذي لا يغيب عني أبدا. شيخ الإسلام تيمية يقول والذي لا يغيب عنه أبدا ومحبته تتعلق به وتتعلق به سعادته ورب العالمين تبارك وتعالى، لذلك إني وجهت وجهي في آخر الآيات بعد القمر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. شيخ الإسلام تيمية بيقول لك الأمور أربعة، أمر
أنت لسه هتبتدي الحلقة
نقول الفايدة بيدك.
طيب قول. صح
ده أنا جايلك من طنطا عشان
بس تقولهم
وراك. أمر محبوب مطلوب الوجود. نمرة اثنين المعين على حصول هذا الأمر المحبوب، وأمر مبغوض مطلوب العدم، والمعين على إزالة هذا الأمر المبغوض اللي هو المكروه. قال الأمر المحبوب المطلوب الوجود هو الله، والذي يعين على الحصول عليه هو الله تبارك وتعالى، والأمر المبغوض مطلوب العدم هو ما سوى الله، والذي يعين على إزالة هذا الأمر هو الله. فاجتمعت حوائج الدنيا والآخرة ومطالب الدنيا والآخرة في رب العالمين تبارك وتعالى، وهذا أساس قول إبراهيم لا أحب الآفلين. وشيخ الإسلام تيمية لما قفلوا عليه في السجن قال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره، ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة. شيخ الإسلام ابن رجب الحنبلي كتب كتابا في الموضوع ده اسمه استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، وبيتكلم عن المحبة الإلهية وأنها لا يعدلها شيء، ولكن هذا الأمر إذا جرب عرف طعم. جزاك الله خير.
الله خيرا. وده اللي بيملكه بيملك المليارات
طبعا، المحبة الإلهية
مليارات من البركات ومن التوفيق والرضا والأنس بالله ومعية الله عز وجل.
هو كتاب كده اسمه استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. أدعو المشاهدين اشتراء هذا الكتاب، صغير كده استغفر الله يعني قليل كده، استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، يتكلم عن المحبة ولوازمها وكل ما تعلق بها. محبة إيه؟ المحبة الإلهية على طريقة أهل السنة والجماعة.
جزاك الله خيرا. شكرا شيخ إيهاب. شكرا لإخواننا المشاهدين. مع القرآن والسنة يعني نتذكر دائما ونذكر بعضنا البعض بأنه احنا في أيام مباركة، أيام الأولى من ذي الحجة، خير الأيام، أيام الأعمال الصالحة، أكثروا من الأعمال الصالحة. ونعتذر لو كنا يعني جرحنا في أفراد أو جماعات أو غيرها أو أخطأنا في حق أحد، أنه يسامحنا ويلتمسوا لنا الأعذار. احنا عاوزين الخير لبلادنا، وبنجتهد أن احنا يعني نضع طوبة صغيرة في بناء الوطن الكبير، وإن شاء الله يعني سيبنى الوطن على خير وجه عندما يعني نحترم تعاليم القرآن والسنة ونقر بما جاء بهما ونلتزم بهما، ونترككم في خير معهما مع القرآن والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني